احنا تقريبا ثالث او رابع دولة في العالم في نسبة القيصرية.
ليه بيشوفوا القيصرية دي عنف ضد النساء مع عملية؟
يعني انا دلوقتي سيدة اتحرش بيا دكتور، احتمال كبير جدا ما بقاش عايزة اشتكي الدكتور لان ابقى خايفة.
اي جراح بيعمل عملية مريض روحه في ايد
طبعا. يعني انا مثلا شفت كتير في مستشفيات الولادة بالذات العنف اللفظي.
مصر الحمد لله سمعتها في التحرش يعني سيئة جدا يعني، فده في كله مش بس في الاطباء.
بس لما تبقي انت عند دكتور وقلعة صعبة قوي،
عندك احصائيات بتقول ان الدكاتره بيعملوا ده اكتر،
وعلشان كده احنا بنقول حلول.
تعالي نتكلم بقى على العنف العيانين مع الاطباء، دكتور بقى مستباح
في حته برده كده اللي هو ما تظلموش الدكاتره. بنسمع كتير المراه نص المجتمع، هي الزوجة والأخت والحبيبة، وبالتالي إحنا أكيد بنحترم. لكن الحقيقة في أرض الواقع يمكن الوضع مختلف شوية أو مختلف كتير، خاصة فيما له علاقة بصحة الستات، صحتهم الجسدية والنفسية. بيقول لنا قصة تانية، قصة فيها كتير من الألم والمعاناة، ظاهرة متشعبة وليها أبعاد كتير هنناقشها النهاردة. مش بس علشان إحنا مهتمين بالستات وده حقهم، وإن أنا شخصيا منحازة للمواضيع اللي بتخص نص المجتمع، بس كمان علشان نبقى مجتمع أكثر عدالة وحقانية احتراما لأدميتنا رجالا ونساء. معايا ومعاكم النهاردة الدكتورة منى بلغار، أستاذ طب النساء والتوليد، والأستاذة سهى عبد العاطي، نائب مدير مركز حلول للسياسات البديلة. أهلا دكتورة منى. ازيك يا سهى؟
أهلا بك.
طيب خليني أبتدي معاكم بأول حاجة، هل يعني ناس كتير قوي لما هتبتدي تسمع أو تتفرج على الحلقة هيبقى رد فعلها وبالذات الرجالة، ايه الستات تاني وصحة الستات واحنا ما نتكلم على صحة الرجال؟ فايه هي الخصوصية اللي تخلينا محتاجين نتكلم على ما يخص صحة الستات؟ وهنا لما بتكلم على الصحة مش عايزة بس نتكلم على الصحة بمعنى هيلث، بس عايزة اتكلم على الرفاه، او فكرة انه الستات تبقى بعافية، بعافية يعني عافية، فكرة الويل بينج من 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 جميع النواحي. هل الويل بينج او الستات في حاله عافيه في مصر، ولا محتاجين حاجات تانية ووضعهم الصحي مش جيد؟ دكتوره منى.
لا، هم للاسف صحتهم مش حلوه خالص. الستات المصريات كلهم عندهم انيميا مزمنه وفيري ستريس، طبعا مضغوطين جدا لان مسؤوليات كتير، فاعتقد نفسياتهم مش حلوه قوي للاسف يعني. لكن هو طبعا احنا مهم قوي ان احنا نهتم بالست عامة، لانه الست بتعمل حاجات مهمة جدا للمجتمع، يعني هي اللي بتحمل وهي اللي بتخلف، فمهم صحتها تبقى كويسة عشان تقدر يعني تمر بتجربة الحمل والولادة بشكل صحي ليها وللبيبي، وتنتج بيبي في الاخر سليم. الست طبعا مسؤولياتها كتير قوي، فمهم ان هي تبقى بصحتها، سواء صحتها البدنيه او يعني النفسيه، فطبعا ده شيء مهم جدا يعني.
سواء احنا بنتكلم كتير قوي انا وانت في المكتب على حاجات ليها علاقه بالويل بينج حتى بتاعنا احنا كستات والناس اللي نعرفهم، كواحده متخصصه أو بتشتغلي في السياسات العامة، رأيك إيه فيما له علاقة بصحة النساء؟ في مشكلة أو إن إحنا محتاجين إيه اللي بينقصنا؟
هو في غياب عامة للعناية والسياسات والقرارات اللي بتعني بشكل أخص يعني الصحة النفسية للستات. فكرة إن التجارب المختلفة اللي إحنا بنخوضها كستات بنتعامل معاها كمجتمع وكسياسين وكصناع قرار، إن هي تجارب جسدية لازم يبقى فيه تدخل فيزيكال، لازم يبقى فيه أدوية، لازم يبقى فيه دكتور بيشرف على العملية، لازم يبقى فيه ممرضة. بس في جوانب تانية المؤسسات الطبية والصانع القرار ما بيعتنيش بيها، زي الصحة النفسية للسيدات. الجوانب اللي مسكوت عنها عامة، يعني أي ست بتدخل تولد وبتخلف وبتولد بيبقى دايما الاهتمام إنه طيب العملية مشيت كويس، الولد أو البنت صحتهم كويسة، بس قليل قوي ما الناس بتتكلم على المرحلة اللي بعد الخلفة قد إيه ممكن تكون صعبة على الست، وما فيش أي نوع من التدخلات من الدولة إن ده يبقى يكون جزء من سياسات بتعني الوالبينج بتاع السيدات.
طيب خليني أخدهم كده حاجة حاجة. يعني في حاجة دكتورة منى ليها علاقة بالعنف في المؤسسات الطبية والعنف ضد النساء، اللي هي الحتة اللي المفروض إن الستات تبقى بتتعافى فيها بيمارس فيها العنف بأشكال مختلفة. وخليني أبتدي لأنه هي ليها في ظواهر كتير، في التحرش، في العنف اللفظي، في بس خليني أبتدي بأكتر حاجة يمكن ما بتجيش على بال الناس، اللي هي الولادة القيصرية. يعني النسب العالمية من 10 ل 15% في مصر احنا بنزيد على، انت اوريدي ابتديتي تبتسمي. قولي لي بقى ليه الولادة القيصرية ده يعتبر عنف وليه كتير قوي عندنا كده؟
ده سؤال مهم جدا، ولازم احنا كلنا نعمل يعني نركز في الحكاية دي، لانها مشكلة عاملة مشاكل صحية رهيبة على السيدات. احنا تقريبا ثالث او رابع دولة في العالم في نسبة القيصريات. نسبة القيصرية عندنا 60-70%، وده رقم طبعا خرافي. ليه نسبة عالية؟ ممارسة الطب فيها في بعض المشاكل فيها، يعني انه الطبيب اللي بيتابع الولادة بتاعت المريضة ممكن يكون مش متواجد على طول جنبها، لانه هو عشان هو برضو مضغوط، الطبيب او الطبيبة مضغوطين، فبيشتغل في كذا مكان في نفس الوقت، فمش قادر ان هو يتواجد في طول فترة كم ساعة بتوع الولادة جنب المريضة. طبعا بلاد العالم زي أوروبا وأمريكا عندهم سيستم تاني، عندهم سيستم الميدوايف اللي هي الداية المتمرسة، هي أكشولي اللي بتباشر عملية الولادة، مش محتاجين الدكتور، ودي قاعدة نبطشية مش هتتحرك. لكن الطبيب أو الطبيبة المصرية محتاجين ان هم يعني يشوفوا يلفوا على مستشفيات وعلى عيادات، فممكن ما يبقاش قادر يكون جنب المريضة طول عدد ساعات الولادة. الحاجة التانية طبعا التكلفة بتاعة الولادة، برضو العامل الاقتصادي زي ما هو ضاغط على كل الناس ضاغط على الطبيب أو الطبيبة، ف يعني بيبقى شوية ما عندوش وقت، شوية محتاج مش قادر يقعد جنب المريضة يباشرها طول الوقت، يعني عايز ان هو يعمل كذا حاجة في اليوم الواحد، فطبعا ده بيخلي قرار القيصرية يبقى أسرع وأسهل. ده بالنسبة للطبيب. بالنسبة للمريضة وأهل المريضة، خلاص بقى هم اللي يطلبوا، يعني دلوقتي بقى في cesarean section upon request، يعني هم أهل المريضة والمريضة هم اللي بتقولك لا أنا مش عايزة أتألم، مش عايزة أحس بأي حاجة. بنقعد إحنا نشرح لها مزايا الولادة الطبيعية ومشاكل القيصرية اللي ممكن تحصل سواء في ساعتها أو في المستقبل، لكن خلاص هي شايفة إن القيصرية دي حاجة سهلة وبسيطة، هدخل مش هحس بحاجة نص ساعة وهخرج أنا والبيبي. طبعا ده كلام مش دقيق، لانه طبعا كل حاجه ليها مضاعفات، ولو الولاده الطبيعيه بتتباشر بشكل مظبوط مفروض ان الكومبليكيشنز بتاعتها يعني تبقى اقل، خاصه ان احنا شعب بنخلف كتير. فلو السيده دي ناويه تجيب 3-4 اولاد، ده معناها انها تعمل 3-4 قيصريات، فده طبعا كل قيصريه بتعملها بتزود الكومبليكيشنز، بتزود الريسكس عليها وعلى الحمل. وبقت خلاص يعني بقى ده الترند، ان كله بيولد قيصرية وكل ومحدش بيحاول في الطبيعي. الحاجة بقى التانية ان الطبيعي عايز، انا في رأيي يعني الطبيعي عايز تدريب اكتر بكتير من القيصرية، لان
للدكاترة
طبعا عايز تدريب، وان احنا نتعلم نستخدم الوسائل المختلفة اللي بتساعد على الولادة الطبيعية ومتابعة الولادة الطبيعية، وان انا ابقى شايفة ان الولادة دي ماشية في سكة ان شاء الله في الاخر هتولد طبيعي، لا باين ان الدنيا توقفت، لا اخد قرار قيصرية في التوقيت الصح. عايزه تدريب اكبر بكتير واصعب بكتير، وعشان كده اعتقد، وده اعتقد دلوقتي بقى يعني الدنيا الناس كلها اتفقت على كده، انه اكشولي تكلفه الولاده القيصريه تبقى بالظبط زي تكلفه الولاده الطبيعيه مش اكتر، لان المجهود والوقت والاكسبيرينس اللي مطلوب في الولاده الطبيعيه اكبر بكتير. فاحنا مش مركزين بقى في الحته دي، يعني التدريب الطبيب مش مركز بقى في حته الولاده الطبيعيه، وان احنا نتعلم كل وسائل الولاده الطبيعيه علشان نرجع تاني نرجع نسبه القيصريه للطبيعي يعني.
طب دكتوره منى معلش قبل ما عندي بس سؤال استفهامي، لما بتقولي اهل المريضه بيطلبوا، هل الدكتور يعني في بلاد العالم الدكتور المفروض يبقى بيستجيب للمريضه لما هي تطلب وخلاص،
ولا المفروض ان هو يبقى فيه قوانين منظمه لده؟ بتقول يعني في الدول التانية يبقى ما ينفعش ان هي تطلب؟
لا طبعا، هو المريض من حقه ان هو يطلب ويقول انا حمدي على كونسنت وحمدي على موافقه وانا عايز ده، لكن احنا دورنا كاطباء عشان احنا عارفين ان ده مش صح، وانه كل حاجه ليها مضاعفات وليها اعراض جانبيه، وانه مش شرط خالص الولاده الطبيعيه تبقى ريسكي اكتر، ان احنا نفهم العيانه ونحاول نقنعها بغير كده، علشان لو كل السيدات هيطلبوا ينتهي بينا الامر بالنسبه العاليه قوي اللي موجوده في مصر، ودي طبعا بتزود الكوست، بتزود التكلفه على المريضه وعلى الدوله وعلى المستشفيات وعلى الاطباء، وكمان بتزود المضاعفات في المستقبل للمريضه. يعني
سهى، الدكتوره منى وهي بتتكلم اشارت لفكره ان هو الدكتور مش بيقدر يقعد جنبها وكذا، وفي ناس كتير بالذات يعني اللي بيشتغلوا في المجال ده بيقول لك فكره الدايه مثلا او فكره الممرضه. ف ايه الحلول اللي ممكن تبقى متاحه ان احنا نعملها علشان ما يبقاش عندنا الولادات القيصريه الكتيره قوي دي؟ ده سؤال. بس قبل ما تجاوبي لي على السؤال ده، اشرحي لنا كده ليه في الناس اللي هي اللي مهتمه بصحه المراه زي حضرتك، ليه بيشوفوا انه القيصريه دي عنف ضد النساء؟ ما عمليه يعني عادي.
طبعا هي عمليه، بس هي يعني فيها كذا جانب. اولا انا بيبدو يعني ان بيبدو ان النساء ممكن تكون هي اللي بتختار ده، بس في الحقيقه اللي بيحصل ان الست ما بيبقاش عندها المعلومات الكافيه، ما بتاخدش وقت كافي من وقت الدكتور يشرح لها بالظبط عمليه السي سكشن دي هتبقى عباره عن ايه ونتائجها ايه. قله المعرفه دي بتخلي قرارها قرار بيؤيد قرار الطبيب اللي هو اصلا بيرجح عمليه السي سكشن، فهو يعني بطريقه ما هو كانه بيغصبها ان هي تختار حاجه هي ما كانتش عايزاها اصلا من الاول، لانه بيشرح لها حاجه او بيوصف لها حاجه والواقع مش كده ابدا. فهي بتحط ايديها او حياتها وحياه ابنها او بنتها تحت ايده، ودي عمليه مش عمليه سهله، وفعليا الريكفري منها ما هياش سهله ابدا، وكل المعلومات دي عمرها ما بتتوضح للمريضه بشكل كافي يخلي ده يكون قرار واعي وقرار حد متاكد ان هو عايز يتحمل عواقب القرار ده. عنف، لانه العنف هي حاجه بتحصل للبني ادم من غير ارادته، من غير ما يبقى هو راضي او موافق على ان حد يلمسه او يعني يتعامل مع جسده بطريقه معينه. فقله المعلومات دي بتؤدي الى عنف. فالحلول طبعا احنا اول ما بنقول الفكره دي الناس بتفتكر ان احنا عايزين نرجع للايام زمان والميه المغليه والكلام ده كله، بس احنا فعلا بنتكلم على ايه؟ احنا بنتكلم على مكان وظروف تسمح للست ان هي تبقى بتولد بشكل قريب منها اكتر، هي صاحبه القرار وهي صاحبه المكان وهي صاحبه الظروف اللي هي بتولد فيها. طبعا الدايه دي عشان توصل لمرحله الميد وايف زي ما دكتوره منى بتقول، محتاجه الدايه اللي عندنا دي محتاجين ان احنا نعلمها ندربها نتاكد ان هي بتعمل ده بشكل مظبوط بضوابط يعني مش في يوم وليله ده اكيد، بس لازم يبقى فيه فعلا البرامج دي بتتعمم، لان هي موجوده بشكل من الاشكال في الدولة، بس هي محتاجة تتعمم أكتر من كده.
ممكن أعترض أنا شوية، حاسة أن إحنا بنجني على الأطباء، وأنا طبعا برضو لازم أخد جانب الأطباء. أكيد. لا طبعا، الدكتور بيدي وقت المريضة، الدكتور اللي بيشتغل صح بيدي وقت المريضة بيشرح لها، وإحنا كلنا دلوقتي بعد ما نسبة القيصرية زادت قوي اتقرصنا جامد قوي من القاصرات الكتير لأن شفنا الكومبليكيشنز بتاعتها، فإحنا كلنا دلوقتي رجعنا تاني للترند بتاع لأ نحاول في الطبيعي ونحاول، لكن عارفة الموجة كبيرة جدا، العيانين خلاص هو خلاص يعني نسيوا إن في طريقة ولادة طبيعية، هو خلاص هي بقت قيصرية وخلاص، فإحنا محتاجين نرجع تاني. بس إحنا ده إحنا بنعمله وبنتكلم على العيانين وبنديهم وقتهم إن لأ نشرح لها إنه ما تفتكريش إن القيصرية دي حاجة سهلة. أنا شخصيا بقول للعيانين إنه لو هتعملي، لو أنت هتختاري بنفسك إنك تعملي أول قيصرية يبقى أنت هتجيبي طفلين، مش هفيش بقى 3 و4 و5 والأعداد الكبيرة بتاعت الشعب المصري ده مش هتنفع، لانه ده في خطوره عليكي، كل ما عدد القيصريات يزيد كل ما ده في خطوره عليكي. فالحقيقه لا، انا شايفه ان الاطباء اللي بيمارس صح بيدي المريضه وقت وبيشرح لها، وبيبقى على فكره عايز يولدها نورمال علشان هو عارف ان ده من مصلحتها في المستقبل. وكلمة عنف هنا يعني برضو أنا غصبا عني كطبيبة شوية يعني مش مبسوطة منها قوي أو مش موافقة عليها قوي. أنا فاهمة طبعا، لكن حقيقي في البراكتس أنا بشوف أن السبب يعني جزء كبير 50% من السبب أن نسبة القيصريات هو طلب الستات هي وأسرتها. يعني هو القرار الحقيقة للأسف ما هوش لوحدها، هتلاقي مامتها واقفة ورا الدكتور عمالة تزن يلا نخلص يلا نخلص، انت سايبها كل ده ليه؟ لا لازم نولدها. ضغط شديد جدا بيخلي الدكتور فعلا مش عارف يبراكتس.
بس هسألك سؤال دكتورة منى، هل ده يعني موجود في عموم الطبقات؟ لأنه أنا ساعات كتير بحس أنه ده موجود في طبقات معينة اللي هي قادرة على أنه هي تدفع فلوس القيصرية، لكن أنه هو أغلبية الشعب المصري هيبقى لو متاح لي الفرصة هيختار الولادة الطبيعية لو مش لحاجة تانية غير ان هي ارخص.
ارخص واسهل. طبعا والدكتور يحب يولد طبيعي. بس بصي حريك، غير موضوع الوقت وانه هو لازم يعني يجري على رزقه في كل مستشفى وفي كل عيادة، انت محتاجة امكانيات غير الاكسبيرينس. انت محتاجة امكانيات، حاجات بسيطة جدا، مونيتور. الست اللي هتولد نورمال دي مفروض يبقى في مونيتور زي ما بتشوفوا كده في المسلسلات الامريكاني، بيسمع نبض البيبي طول ما هي بتولد. حضرتك حتى المستشفيات البرايفت اللي هي يعني مفيش ممكن ما تلاقيش مونيتور لكل عيانه يعني، فاهميني؟ فاحنا بنتكلم على هو عايز يولد بشكل امن وعايز يبقى مطمن على البيبي ده في يعني خلينا نتكلم عن المستشفيات العاديه الحكوميه اللي في الارياف، مش هتلاقي ده خالص، مش هتلاقي المونيتور اللي يقدر يمونيتور بيه النبض البيبي على طول. الست ما تبعتش الحمل بشكل دقيق، فجاية في يعني مش متابعة وجاية بقى مفاجآت وكوارث أوكي. فكرة الميد وايف أو الداية دي فكرة ممتازة وأنا موافقة جدا عليها وعايزة نرجعها، لأن هي دي اللي هتساعدنا بقى في الحتة اللي هي القرى والمدن اللي بعيدة عن الدكاترة الكبار الاكسبيرينس. والست دي بتبقى ست شاطرة جدا وبتبقى قريبة جدا من الستات، وممكن تعمل اللي سوها بتقوله إن هي توفر الولادة اللي هي المريحة الكمفتبل كده في هدوء وبالراحة وكده، ففي النهاية إن شاء الله تنتهي بولادة طبيعية. بس ده عايز حاجة بوليسي بقى، ده عايز الدولة بقى ترجع تاني، لأن دي عايزة مدرسة تاني يعني ناخد بقى من بتوع التمريض أو كده ونرجع نعمل المدرسة اللي كانت موجودة زمان في القصر العيني اللي نجيب باشا محفوظ عملها زمان. نرجع تاني التدريب، نرجع ننشرهم بقى في أنحاء مصر يدربوا ويشتغلوا والناس ترجع تاني تأكسبتها. ده في بلاد أوروبية رجعت الولادة في البيت، يعني هولندا وكده رجعوا في ظروف معينة إن التيم بيجيلها في البيت وتولد في البيت في الساتنج بتاعها، وقادرين يوفروا كل حاجة في البيت بحيث تبقى أولادة آمنة وما فيش فيها أي مشكلة. طبعا ظروفهم مختلفة عننا لأن يقدروا ينقلوها المستشفى على طول لو حصل أي مشكلة أو واللي جاي ده إكسبيرينس وكده، لكن إحنا ممكن فعلا مع تدريب قصة الديات أو الميد وايفز تاني إن إحنا نرجع ده تاني. بس عايز عارفة عايز بوليسي بقى.
طب خلينا بقى نقول مدام ابتدينا نتكلم في الحلول، خلينا نقول كذا حاجة واضحة من كلامكم. يعني قلنا فكرة إنه إحنا محتاجين إنه هو يبقى فيه تدريب للدكاترة على الولادة الطبيعية، محتاجين إنه يبقى فيه فكرة الداية أو القابلة ويبقى فيه المدرسة اللي تقدر تأهلها لده، محتاجين الأجهزة الطبية ومحتاجين سياسات عامة. خليني أسألك يا دكتورة منى في الأجهزة الطبية وأروح لسؤها في السياسات العامة. لما بتقولي مونيتور في المستشفيات، ما هو مش تجهيز غرف العمليات عشان الستات تولد قيصرية ده بيتطلب برضو أدوات؟ ليه المستشفيات سواء عامة أو خاصة بتستثمر في الأدوات بتاعة القيصرية ومش بتستثمر في الأدوات الولادة الطبيعية؟
معاكي حق طبعا، معاكي حق. لا غالبا لأنه لقوا الأعداد بتاعة القيصريات أكتر من الولادات الطبيعية، وطبعا اكيد القيصريه مربحه اكتر المستشفى اكيد طبعا للاسف يعني. بس الطبيب المتابع لو هو صمم انه لا انا العينه دي هتولد نورمال وانا عايز مونيتور يبقى موجود، مفروض انه يقدر يوفرها. بس ده طبعا مش هيقدر يوفره في المستشفيات الحكوميه او في يعني المستشفيات الصغيره اللي في حتت بعيده، غالبا المستشفى دي امكانياتها يعني عارفه يا دوبك جهاز تخدير كده يعمل القيصريه، لكن المونيتور او السونار اللي يعني شويه متقدم ممكن ما يبقاش متوفر يعني.
طب هل لو احنا قلنا يعني لو احنا زقينا في فكره الولاده الطبيعيه واحنا ما عندناش امكانيات ان احنا نجيب الاجهزه دي زي المونيتور، ده ممكن يؤدي لانه ترجع بقى تاني ترتفع نسبه وفيات الاطفال او الامهات في الولاده؟
لا طبعا مش للدرجه دي، لانه مفروض ان في طبيب واعي ومركز متابع حاله المريضه يعني. واحنا يعني ما احنا طول عمرنا اشتغلنا في الظروف دي يعني. انا اتدربت في القصر العيني اللي هو يعني، لكن كانت برضو بيبقى في ظروف ان في حاجات مش متوفره واحنا بنتعامل. لكن طبعا ان احنا نوفرها وان احنا ندرب الاطباء على استخدامها وعلى متابعه العيانه بالطريقه دي حاجه طبعا يعني لو قدرنا نوصل لده هنبقى طبعا حققنا نجاح كبير يعني.
تمام. طب سهى، في السياسات العامه بقى علشان ده ما يبقاش حاجات فرديه او يبقى في مؤسسه بتدرب، وفي مؤسسات فعلا عملت كده ان هي تدرب ممرضات او قابلات او كده، ايه اللي احنا محتاجينه علشان اللي احنا بنسميه في السياسات العامه سكيلينج، عشان نطلع بالفكره دي وتبقى نعكس الدفة؟
البرامج اللي هي متخصصة بالرعاية الصحية للأم أثناء الحمل دي محتاجة إن هي تشمل الجوانب التانية للحمل، الجوانب النفسية، الجوانب حاجات اللي أنا بقول عليه اللي هو قلة المعلومات. متابعة الحمل ما ينفعش تبقى عبارة عن ندخل نبص على البيبي نشوف البيبي بضربات قلبه ماشية ولا لأ ونقيس الضغط وده يعني وهكذا وفقط. في جوانب تانية المفروض إن هي البرامج دي تبقى بتشملها، في منها جوانب نفسية يعني إحنا بنطمن على صحة الأم النفسية كمان. إن إحنا نوعيها على ما بعد الحمل وما بعد الولادة ده جزء كبير قوي من البرامج ده، ولازم ده يتعمم، لازم النوع ده من التدخل من الدكتور أو من الداية لازم ده يتعمم في المستشفيات والمؤسسات الطبية المختلفة. أنا ليه بقول إن قلة المعرفة ممكن تبقى عنف؟ لأنه للأسف إحنا بنغير ترند بقى كبير جدا في المجتمع، فإحنا عشان نغير الترند ده لازم نوعي ونعيد الرسالة مرة وتانية وتالتة ورابعة لغاية ما الناس تبقى عارفة بالظبط هي الست تبقى عارفة بالظبط هي داخلة على ايه. للأسف معظم الستات يعني طبعا احنا عارفين ان في اختلافات ما بين الريف والحضر والستات الفقيرة والستات الأغنية. حتى متابعة الحمل بالنسبة للست الغنية بتبقى مرة كل شهر لغاية الشهر التاسع، وبعدين في الشهر التاسع كل أسبوع. بالنسبة للست الفقيرة عدد المرات اللي هي بتتابع فيها الحمل بيقل طبعا، وطبيعي انه ان الجلسه بتبقى اقصر، القعده مع الدكتور بتبقى اقصر عن القعده اللي هي الست دافعه فيها شيء وشويات عشان تقعد مع الدكتور الخاص بتاعها. فطبعا فكره انه البرامج اللي هي رعايه ما قبل الولاده دي ما فيهاش حاجه بتنظمها، ما فيهاش ريجوليشنز، ما فيهاش اطر تنظيميه تبقى بتشمل ايه وايه وايه وايه، ده قصور وده عيب سياسات للأسف. بس طبعا برضو هرجع برضو أقول زي ما دكتورة منى بتقول ده إمكانيات مادية، محتاجين نصرف أكتر على الصحة، عمر ده ما هيحصل من غير الفلوس.
بس حتى في الصرف الأكتر على الصحة سوها في اختيارات يعني، في بيبقى اختيارات ان انت تصرفي على التريتشريد، ان انت تعملي مثلا في مقابل الرعاية الأولية. وحتى في الرعاية الأولية دي بيبقى في فروق ليها علاقة باللي احنا بنقول عليه جندر مينستريمينج، يعني انت لو قررتي ان انت تعملي غرف عمليات اكتر ده بالتعريف بياخد من الموارد دي. هل احنا عندنا تخصيص الموارد اللي انا متفقة ان هي قليلة يا دكتورة مون، بس في مشكلة او في انحياز او التخصيص ده ما بيبقاش شايف احتياجات النساء
شوية؟ طبعا معاكي حق، لانه الكلام اللي صاحب بتقوله ده مهم جدا، اللي هو التحضير الست الحامل قبل الولاده ده قصه كبيره جدا، واللي بيقوم بيها برضو في بلاد العالم المتقدمة الميدوايفز، ده بتبقى هي مش وراها حاجة غير انها تقعد مع الست الحامل في جلسات كده مترتبة طول فترة الحمل، هي وجوزها تحضرهم للولادة ورعاية البيبي والبوستبارتم بلوز، الاكتئاب اللي ممكن يجي بعد الولادة، ده كلام مهم جدا. الحقيقة ده مش مفروض يكون دور الدكتور، لان الدكتور مش هيبقى عنده طبعا وقت لده، فلازم يبقى فيه مع الدكتور تيم ده. وده على فكرة مش صعب، يعني مش هيتطلب فلوس كتير او امكانيات كتير. احنا اكبر قوة عندنا ايه؟ البشر. احنا طبعا عندنا ناس كتير جدا، عندنا بتوع مدرسة التمريض وكلية التمريض وعندنا يعني عندنا حاجات كتير معاونة جنب الاطباء، دول يتدربوا تدريب مش يعني مش عايز تدريب معقد قوي، بس المهم يبقوا يعني يبقوا passionate مبسوطين وحابين ده، لان هو عايز حب وعايز صبر، ان انت تقعدي تتكلمي مع العيانة بالاعراض بتاعة الحمل وانام ازاي واكل ايه واقوم ازاي، اسئله الدكتور بعد شويه ما يقدرش يجاوب عليها، هو مركز في حاجات اهم شويه. فاللي عنده الوقت وعنده الراحه ان هو يعملها، هي حد دي شغلته مع الدكتور كده بيحضر المريضه لده. سؤالت حاجه مهمه جدا، الادوكيشن يعني التعليم، هو الموضوع كله توعيه وتعليم. انا لما اعلم السيدات واعلم الفريق المعاون ده ان ده مهم وان ده لازم نتكلم فيه ولازم نشرحه، ولازم يمكن لما نشرح للسيده الولاده الطبيعيه بتتم ازاي، الخوف الفظيع اللي عندها من الولاده الطبيعيه هيهدى، ولما اشرحها بقى القيصريه بتتعمل ازاي واديها الاوبشن، يمكن يعني كلامك طبعا دقيق جدا مظبوط قوي، هو هي قصه توعيه وتعليم، ان السيدات طبعا كل ما هيبقوا يعني متعلمات اكتر وعندهم وعي اكتر هتلاقي اختياراتهم في الحته دي احسن
يعني. بس انا كمان يعني مهتمه قوي انه انا اركز، يعني لانه انتوا لما بتقولوا فكره توعيه انا شويه بتحسس مسدسي، لانه عاده فكره التوعيه دي عشان نرمي الحمل على الطرف الاضعف في اي مكان، يعني ده الست الشخص الافقر اصل هو ما عندوش الوعي. لكن الحقيقة اللي انتوا بتقولوه انه حتى علشان يبقى عندهم الوعي ده محتاج يبقى فيه برامج، يبقى فيه ناس بتقدم لهم ده، يبقى فيه ناس يعني هي معرفة مش بس وعي، لان هم يعني هم مش مغيبين، هم بس ينقصهم فكرة امدادهم بالوعي اللي هو يعمله عن طريقه حاجة.
يعني انا لو عندنا القدرة المادية، لو عندنا شوية فلوس هنصرفها في حاجة، لا ما اعملش اوض عمليات تاني، اعملها في تدريب الناس اللي هتاخد بالها من السيدة الحامل من أول لما تحمل ساعة الولادة وما بعد الولادة. والتدريب ده عايز شوية تركيز وشوية فلوس وشوية تريننج وشوية، فهميني الدنيا بدون شك هتختلف. دول بقى زي الرائدات الريفيات، ما هم موجودين، دول موجودين. أنا لسه مقابلة واحدة الأسبوع اللي فات، كنت في المنيا وقابلت وحكيت لي هي بتعمل إيه. لا دول ليهم قوة جبارة، بتخش كل بيت وعارفة كل ست وتقدر تتكلم معها في كل حاجة وتقدر تقنعها بالولادة الطبيعية، أو يعني تشرح لها، ممكن تقنعها بوسيلة منع الحمل، تقنعها بأهمية أنها تعمل سبيسينج وما تخلفش ورا بعض. يعني دول بس لو نهتم بيهم شوية، لو نديهم سنة يعني تركيز، شوية فلوس في التدريب وفي التعليم وفي المكافأة، ما هم برضو عايزين يعيشوا، نكافئهم يعني كويس، يعني تبقى الرواتب بتاعتهم كويسة علشان يقدروا يدوا في شغلتهم، ما تبقاش برضو عمالة تجري ما بين وظيفة والتانية. بدون شك الدنيا بمجهود قليل وبفلوس مش كتيرة الحتة دي هتتحسن أكيد.
طب ده يعني ده حاجة الحقيقة مطمئنة إنه دي مشكلة كبيرة، ولكن إحنا وإحنا قاعدين يعني مش حتى عدد أكبر حضراتكم حطيتوا إيديكم إنه إيه هي الحلول، وإنه الحلول دي سهل إن إحنا نطبقها، لأنه هي لا هي محتاجة إمكانيات، يعني حتى لو ما عندناش المونيتورز هندرب الطبيب كويس، لو ما عندناش وقت الطبيب ما عندوش وقت هنخلي القابلات يعملوا ده، يعني كلها حاجات فعلا في إيدينا. خليني أخدكم من ده، لا قبل ما أخدكم من ده، هل إحنا ما بنعملش الحاجات دي علشان في تحيز أو عدم، على مش عايزة أقول تحيز، بس في قلة اهتمام بما يخص النساء؟ يعني لو هي حلول احنا واحنا قاعدين كده طلعنا بيها، طب الحاجات دي ما بتتعملش ليه؟
هو اكيد في نمطية يعني معينة في فكرة ان الولادة عامة حاجة طبيعية جدا وبتحصل عادي جدا، ويعني ما هي حاجة بتحصل كل يوم، واصلا نسبة الخلفة بتزيد، واحنا مش محتاجين اصلا نركز في العملية الانجابية عامة لان هي بتحصل كل يوم. ففي نمطية معينة في فكرة انه الست ممكن تستحمل ده، ما هي بتعمل ده كل يوم وكل ست بتعمل ده.
انت بتقولي ان السياسات بتشوف كده، مش ان انت عايزه
لا
كده.
طبعا اكيد. يعني انا قصدي في سياسه، في نمطيه في التعامل من صناع القرار مع العمليه الانجابيه، ان هم شايفين انه دي حاجه بتحصل كل يوم وبتحصل كتير جدا. ف اما نيجي نتكلم على اولويات الصرف، ممكن تبقى في حاجات خصوصا في مجال الصحي، لما نيجي نبص على ميزانيه الصحه احنا هنصرف على ايه، ممكن مش بالضروره نفكر ان احنا طب احنا محتاجين نصرف شويه فلوس حتى لو هي مش كتير، بس هنصرف شويه فلوس اكتر على العمليه الانجابيه. لان في الاول في الاخر زي ما بقول هي دي حاجه بتحصل كل يوم، بتحصل يعني كتير جدا، والست بتعدي منها، واحنا عندنا كمان نسبة الوفيات الأمهات أثناء الولادة بتقل وقلت، وعرفنا أن احنا نحقق الأهداف بتاعتنا الميلينيال جولز. فإحنا مش محتاجين نركز قوي في البروسس أز هول، طالما الناس الستات بتطلع من العملية دي عايشة وكويسة يبقى احنا هما محتاجين منا إيه أكتر من كده.
طيب دكتورة منى، أنت عندك رأي مختلف شوية عن سهى.
يعني انا رايي انه الترجيز في الصحه عامه ضعيف قليل، هي مش حاجه مقصوده ضد الستات، هو عامه الاهتمام او اللي بنستثمره في القطاع الصحي بالنسبه للحاجات التانية قليل. فانا مش شايفه انها حاجه ضد الستات. ده الاسره المصريه اهم حاجه عندها خلفه الاطفال، اهم حاجه ان هو يخلف ويجيب ولاد ويجيب ولد اخ للولد، ويعني فلا، والأسرة عامة بتهتم جدا بالست الحامل، بتهتم بمتابعة الحمل بتاعتها، وانها على قد امكانياتهم ان هو يبقوا بيتابعوا، والست الحامل دي عندهم مهمة قوي، وتلاقي الأسرة كلها مركزة في أكلها ونومها وشربها. فلا أعتقد ان هي مش حاجة مقصودة ضد الستات، هو عامة الاهتمام بالقطاع الصحي ده قليل بالنسبة للحاجات التانية. يعني
نتفق مع الرأي ده سواء، اللي حاسة ان هو فيه يعني الكلام اللي بتقوليه يا دكتورة منى، طبعا الأسرة لكن انا مش يعني يمكن مش مقتنعة قوي انه السياسات العامه بتاخد الستات في بعين الاعتبار، بمعنى ان هي بتبص على احتياجاتهم بشكل خصوصي. يعني هي بتشوف البني ادم كانه بني ادم، البني ادم ده ذكر
مش
ستات يعني. ورجاله، فبالتالي ما تحتاجه السيدات في هذا القطاع عند في السياسات دي ما اعتقد بيبقى غايب، او زي ما بنقول كده هم they're invisible، مش باينين.
صانع القرار ما يجي يعمل اما يجي يصيغ قرار جديد، عاده اللي بيحصل البست براكتس بيقول ايه، ان احنا دايما بنفكر قبل ما نعمل القرار الفئات اللي ممكن اللي متاثره على ارض الواقع اكتر هي الاولى بالانتباه. فمثلا اما نيجي نعمل زي مثلا المشروع بتاع التامين الصحي الشامل، ده مشروع هايل ومشروع يعني عنده البروسبكتس ان هو يغير فعلا النظام الصحي في مصر، بس لحد النهارده مثلا نسبه السيدات المتامن عليها 9%. المفروض ان نظام زي ده كان يبدا اصلا يفكر في الفئات اللي هي محتاجه النوع ده من الرعايه، ويبدا بيها، يبدا بانه يفكر ازاي احنا نقدر نوسع المشروع ده بحيث ان هو يخدم الفئات اللي هي زي السيدات المسنين ذوي الاحتياجات الخاصه وهكذا، مش ان احنا نبدا بسياسه عامه وننفذها ونرولت اوت في مناطق بس، ونشوف بقى يعني يمكن تنجح مع السيدات هنا ويمكن هناك تنجح مع المسنين. ده الابروتش بتاع صانع القرار، هو لازم يبقى من الاول بيفكر في فئات معينه وهو بيصيغ اي قرار.
هل ده السبب علشان كده احنا 20% بس من السيدات هم اللي عندهم تغطية تأمينية، تأمين صحي يعني؟ هل ده السبب، ولا السبب انه التأمين الصحي كله مش عظيم عندنا، او الناس يعني ناس كتير مش متغطية؟
هو طبعا يعني هو التأمين الصحي عامة في مشاكل، بس هي ليها يعني ليها دعوة بالنوع العمل، ونوع العمل ده مرتبط برضو بالسيدات. يعني للأسف مثلا 50% من اللي بيشتغل الغير مؤمنين هم ناس ما عندهمش تأمين صحي، عشان هم ما بيشتغلوش ولا عندهم عقود ولا عندهم عقود ولا هم بيشتغلوا بشكل رسمي. فمن ضمن 50% دول اللي ما عندهمش تأمين صحي عشان هم ما بيشتغلوش بشكل رسمي معظمهم سيدات. فعشان كده هنرجع برضو نقول إنه أما نيجي نفكر في حاجة زي سياسة عامة دايما لازم نفكر في الفئة الأضعف أو مش الفئة اللي هي اللي متأثرة أكتر بالوضع الحالي ونحاول إن احنا نساعدها هي الأول.
يعني أنت في الحالة دي هتبقي بتطرحي إنه مثلا التأمين الصحي بدل ما بنبتدي بيه بالمحافظات ككل إن احنا نبتدي بالسيدات
مثلا.
انت متفقه مع ده يا دكتوره منى؟
متهيألي ما احنا عارفين ان الاسره يعني تبدا صحتها ويعني انها تبقى كويسه بان الست تبقى كويسه, احنا عارفين ده from statistics. يعني لو الست في الاسره كويسه هتلاقي البيت كله تمام وكل الناس بصحتها والمنتل هيلث وكله تمام يعني. فاعتقد ممكن دي تبقى فكره كويسه, بس ادونو اذا يعني مش عارفه اذا كان ينفع تطبقها ولا
لا. علشان كده احنا بنقول حلول, احنا بنقترح هنا الطرق يعني كانه هو لا انت لو هتعملي نفس العدد بس بدل ما بتعملي العدد ده باللي احنا بنقوله اللي هو بلايند بلانكت كده اللي هي تترمي على الكل, انت بتستهدفي
فئات
بعينها.
طبعا احنا دلوقتي واحنا قاعدين فكرت انا في حاجه, ايه اللي يخلي يعني المعنيين بقصة الصحة يعني مثلا نسبة الولادة القيصرية العالية دي احنا بالنسبة لنا في العالم مصر شكلها وحش قوي يعني مصر صحيح. لما تبقى ثالث أو رابع دولة في العالم نسبة القيصرية فيها ده شيء, وإحنا مولدنا كتير يعني إحنا عددنا بنجيب فوق 1.5 مليون 2 مليون في السنة, فده كتير قوي. فبالضبط زي ما عملنا حملة رائعة كده للهيباتيتس سي وقضينا عليه فعلا في مصر, انا شايفه ان دي حمله كده لازم يعني الدوله كلها تتولى ازاي ان احنا نقلل نسبه القيصريه بكل بقى الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها, زي التريننج بتاع الدكاتره وبتاع المعاونين, الادوكيشن, التوعيه, ان احنا نعمل تارجت كده ان احنا في خلال 3-5 سنين نكون قللنا النسبه دي للنص فنرجع تاني ل 30% أو 25%. وساعتها بقى تتوجه انه ازاي نعمل امكانيات في المستشفى, ازاي نعمل تدريب, ازاي نمر كده ونميك شور ليه النسبه عاليه قوي كده. يعني فكرت دلوقتي في حاجه زي كده, بس طبعا هي حاجه كبيره وعايزه, اصل القطاع الطبي في مصر في حكومي وفي تامين وفي خاص خالص, فانت عندك يعني قطاعات كتيره قوي علشان تقدري ان انت كل دول يبقوا فوكس ومتجهين ان ده هدفنا. دي حاجه طبعا عايزه,
بس هو في استراتيجيه للولاده يعني لتقليل الولاده القيصريه, فواضح انه دي حاجه مفروض. يعني باينه وفي اولويات الدوله
مفروض, بس عايزه يعني عارفه عايزه كده حمله. يعني انا اكتر حاجه فخوره بيها موضوع الهيباتيتس سي ده, يعني
حقيقة.
مش مصدقه نفسي قد ايه احنا قدرنا, لانها كانت حاجه قاتله. يعني احنا الشعب المصري كله كان بيطلع هيباتيتس سي بوزيتيف, فدلوقتي انت خلاص بقى عندك العلاج, الناس كلها سكريند, يعني فعلا حاجة عظيمة جدا يعني. فلو نقدر ناخد ده كمثال ونطبقه على حاجات كبيرة ومهمة زي ده يعني ده
بس هنا بقى دكتورة منى الكلام اللي كانت بتقوله سواء واللي أنا بتفق معاه بتاع إن هو أنت لو مصانع القرار لما اللي بيعمل السياسات يبقى شايف الستات كستات واحتياجاتهم هنا تقدري تعملي يعني هو كأنه أنت في هيباتيتس سي طبعا مهم وكل حاجة, بس هو بيأثر على الستات الستات والرجال. دايما احتياجات السيدات ما بتبقاش او النساء ما بتبقاش بالظهور ده في
بس خدي بالك الست 50% وعمليه الولاده دي عمليه مهمه ونسبتها كبيره, فهم لما يوصل لهم الستاتستكس الاحصائيات بتاعه المضاعفات واحتياجات المستشفيات اللي بتزيد, هديكم مثال بسيط, القيصريات المتعدده دي لما ندخل بقى على القيصريه الخامسه والسادسه مع مشيمة متقدمة, احنا بنتكلم على ولادة يعني مأساة لأي دكتور. قيصرية محتاجة كمية دم رهيبة, كمية جميع الدم ومشتقاته, محتاجة رعاية, محتاجة مستشفى مجهزة. فانت متخيلة بقى ده اللود قد ايه على القطاع الطبي, انه كل يوم تبقى فيه 2 و3 في المستشفيات الكبيرة اللي هي بقى لازم تروح, مش هينفع تولد بقى في اي مستشفى, بتتحمل ده. انت مفروض الاحصائيات دي توصل ويبان, لا ده احنا في اليوم الواحد شوفوا فيه كم قيصرية تشال فيها الرحم وحصل فيها مشكلة او الست توفت او خدت دم قد ايه, ده لود مفروض انه لود بيتحسب بالارقام. يعني لو هم مش هيفكروا فيها كست يعني هي بتتحسب كارقام, فطبعا ده مفروض يعني يلفت الانتباه يعني ان في مشكلة يعني. طب. ودي مشكلة احنا كاطباء نساء دلوقتي بنعاني منها, يعني بنعاني منها جامد قوي عشان نسبة القيصريات العالية دي يعني.
طيب خليني انتقل معاكم يعني بما ان احنا نبدو ان احنا لقينا حلول للتأمين الصحي للسيدات وللولادة القيصرية, واخد من كلام دكتور منى يسوع واسألك ليه لازم بنحتاج ان احنا علشان نزوق صانع القرار في أي حاجة ليها علاقة بالنساء إن إحنا نعمل ما يسمى يعني ناخد المنطق الأدواتي اللي هو instrumental، يعني لازم أقول له إنه أصل الأم دي مدرسة وأصل صحتها مش عارف إيه، أو أصل ده بيكلف الموازنة كتير أوي فوالنبي تهتم بصحتها علشان ما تكلفش الموازنة. ليه الستات ما لهمش قيمة في ذاتهم ولذاتهم بالنسبة لصنع القرار؟
هو سؤال صعب، بس هو لأنه يعني هو طبعا إحنا هنرجع نقول إن هما مش جزء من صناعة القرار. في الأول في الآخر الست أما بتبقى هي جزء من صناعة القرار، جزء مش شكلي، يعني مش إن إحنا مش
أيوة ونأكد على مش شكلي دي
يعني مش هنقول إن إحنا عندنا عدد كذا وزيرة أو عدد كذا نواب، إن إحنا فعلا نشوف ال 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 التغييرات اللي حصلت والدور الحقيقي اللي بتلعبه المرأة في تغيير السياسات. إن إحنا ما نيجي نصنع قرارات تخص السيدات ما ينفعش أبدا اللي بيقدم مشروع قانون يكون راجل، للأسف يعني. بس يعني أنا مع احترامي لكل راجل بيقدم مشروع قانون، اللي أدرى بأحوال السيدات هما السيدات.
أيوة بس ما أنت عندك ستات بتقدم مشاريع قوانين وبتسن قوانين وبتطالب بحاجات ساعات أكثر ذكورية من الرجال،
للأسف ده حقيقي فعلا. ده
الضمانة إيه؟ بس يعني لما تقولي لي لا أصل الستات هي اللي تقدم مشاريع قوانين، ما أنت هتلاقي ستات بتقدم، يعني مش بتكلم على حاجة على البرلمانيات على عيننا وعلى رأسنا، بس أنت عندك ستات هيقدموا وهيطلبوا، وشوفنا ستات في مواقع صنع القرار وما بتعملش أي فرق.
ده أكيد، بس إحنا كمان هنتكلم على يعني العمل على أكتر من مستوى. إحنا ما ينفعش ان التدخل بتاعنا يبقى على مستوى واحد، ما ينفعش ان احنا نيجي نقول احنا هنعمل احنا هندخل عدد برلمانيات معين وهنطلب منهم انهم يعدوا قوانين. احنا محتاجين نشتغل على كذا لبل، محتاجين ان احنا يبقى عندنا تمثيله، محتاجين ان احنا نبقى بنشتغل مع المجتمعات المختلفه، محتاجين تمثيل حقيقي، محتاجين مشاورات حقيقيه مع السيدات او من يمثلهن في القرارات اللي بتخصهم. ده اول حاجه. تاني حاجة هنرجع برضو لفكرة التوعية الحقيقية. يعني أنا المثل بتاع الحملة بتاعت هيباتيتس سي ده من أعز الأمثلة عندي أنا كمان الحقيقة. بس فكرة النجاح فيه كمان هي فكرة الأوتريتش، إن أنت توصل لنسبة عالية جدا من الناس المريضة اللي هي أصلا مش ما عندهاش دراية بأنه بقى فيه إن بقى فيه علاج، وعلاج هم يقدروا ياخدوه وهم بيقدروا. ده بيدل إن الدولة لو عايزة تعمل تغيير حقيقي هتقدر تعمل ده. فأما نيجي نتكلم على توعية، نيجي نتكلم على التوعية الحقيقية، مش بنتكلم على حملة شوية إعلانات في التلفزيون وخلاص. إحنا بنتكلم على دور تو دور كامبينز، إحنا بنتكلم على إن إحنا نمكن الناس اللي عايشة جوه المجتمعات دي إن هي تتناقش أنا أسف وتتكلم مع بعض ويتحاوروا ويتكلموا ليه ده مهم وهيتغير ده إزاي. كل واحد صوته مهم، وفي حلقات نقاشية مختلفة. ده النوع البارتيسيباتوري الايديل اللي المفروض يحصل قبل ما نعمل قرارات بتمس
المشاركة المثلية. بس كمان يمكن يا سوى انت حاجة قلتيها وعايزة اقف عندها، فكرة نمكن، لانه ان احنا نوعي الناس او نقول لهم انت حقك ان انت مش عارف. انا فاكرة مرة كنت بشتغل في مشروع وكان عشان نقيس تمكين السيدات، فكتب يعني انه وزاره الزراعه بتوزع ارض وجزء منه يتكتب باسم السيدات، فبنزل انا اقيس اذا كان ده حقق تمكين للسيدات. فواحده ست قالت لي في الاخر انت عايزه ايه يعني؟ ما هو لما يعني هو دلوقتي لما ادوني حته الارض مكنوني، فانا ايه مش هيقوم يغسل المواعين، فهخلعه واقعد انا اربي العيال. يعني انه ان انت تبقي مديه الستات كمان، يعني زي لما بنقول لهم الولاده الطبيعيه كويسه، بس اديهم الامكانيات ان هم يولدوا طبيعي، مش ما يبقاش فيه أيوة الاوبشن ده. فالتوعيه مع التمكين. طب خليني اخدكم لحاجه تانية برضو في الممارسات الطبيه، وبجد يا دكتوره منى ده مش هجوم على الاطباء، احنا في عرض اي طبيب دلوقتي خاصه مع هجره الاطباء والعنف اللي هم كمان بيتعرضوا له.
انا
اكيد اكيد. بس في تحرش بيحصل بالسيدات في المؤسسات الطبيه، في المنشات الطبيه، سواء عنف لفظي يعني اللي هو ولادي فيقوم يعني قصدي او عقوي يشتمها، او عنف جسدي، أو تحرش حتى تحرش جنسي. وشوفنا يعني مؤخرا كان في فيديوهات الناس بتتعاقب، بس الـ يعني ده حله ايه؟ اولا هو موجود ليه؟ انه انت تبقي الحته اللي المفروض الناس تاخد بالها من
ده مش النورم. معلش يعني ده مش النورم، مش مفروض يكون النورم، يعني ده مش الطبيعي. ولو ده موجود هو موجود زي ما موجود لما بتبقي في المواصلات العامه او بتروحي مصلحه حكوميه او بتخشي يعني يعني ما اعرفش عندك احصائيات بتقول ان الدكاتره بيعملوا ده اكتر يعني؟
لا ما عنديش احصائيات، بس يعني مش المفروض ان انا في
المواصلات حته ان انا داخله المستشفى واتعرض لاي عنف او اي تحرش طبعا شيء غير مقبول، بس هي بالظبط زي لما اروح مصلحه حكوميه او اركب اتوبيس انا المفروض ابقى امنه فيه ويحصل لي فيه كده، فهو ما هوش حاجه، مش ده الطبيعي. وما اعتقدش ان الاحصائيات يعني هو زايد، لانه زايد في المجتمع كله التحرش. يعني مصر الحمد لله سمعتها في التحرش يعني سيئة جدا يعني، فده في كله مش بس في الأطباء يعني، وده طبعا شيء مش مقبول في أي وظيفة ولا في أي مكان.
نحله إزاي؟
لكن نحله إزاي؟ طبعا قوانين، طبعا قوانين، يعني زي أي حد في أي حتة لما يعمل حاجة غلط يتعاقب، ويعرف أنه هيتعاقب وهيتعاقب جامد، يعني هيتحرم بقى من أنه يشتغل، هيتفصل، هتتشال منه رخصة مزاولة المهنة whatever يعني. وطبعا التعليم، يعني انا رايي ان الحاجات اللي زي كده لازم نعلمها لطلبة الطب من هم طلبه، نعلمهم ان ده ان ونعلمهم بطرق مباشره وطرق غير مباشره. الطرق الغير مباشره ان هو يشوفني انا كاستاذ، انا بدرس في القصر العيني وعندي طلبه، يشوفوني انا بتكلم مع العيانين زي ما بيشوفوني باخد هيستوري تيكينج من العيانين، بسالها اسئله وبعمل ايه معاها، فيبقى عندهم كده يعني مثل يمشوا وراه. وطبعا في الإدوكيشن نفسه، طبعا ازاي الواحد يتكلم على عيان، ده جزء مهم جدا من الامتحانات الانجليزي مثلا، ازاي انت بتتكلم بتعرف نفسك على عيانه، ازاي بتتكلم معاها ازاي. واعتقد ان احنا بقينا مهتمين بده، بس محتاجين نعمل له كده جزء كامل.
احنا ما عندناش الجزء ده في التعليم الطبي،
مش بشكل يعني مش بشكل كده مباشر واضح على حد علمي. طبعا انا بدرس امراض نساء، بس يعني بس لا انا يعني انا بشوف الطلبه دلوقتي لا هو عارف ان هو ازاي لازم يكلم العيانه، وازاي انتروديوس هيم سيلف، وازاي يفهمها ان هو طالب وانه جاي يسالها كم سؤال، وانه يعني بس ده طبعا عايز ان احنا نرسخ الحكايه دي اكتر ونعمل لها كده جزء في الكوريكولم، جزء في المنهج الطبي، انه ده يبقى ده موجود. لكن اللي انت بتقولي عليه ده طبعا هي حاجات سيئه جدا، لكن مش ده النورم، مش ده الطبيعي
يعني. التحرش الجنسي يمكن اكيد طبعا مش ده النورم، بس هل يعني انا مثلا شفت كتير في المستشفيات العامه، في مستشفيات الولاده بالذات، العنف اللفظي.
أنا مش بدافع عن حد وطبعا مش مسموح بيه خالص، بس فعلا الأطباء، وطبعا مع الظروف الجديدة دلوقتي اللي الناس كلها ماشية، فاللود الشغل موجود على اللي موجود خلاص، ما هو عدد اللي كان بيخدم دلوقتي نصهم سافروا، هاجروا ومشوا وسابوا البلد ومش عايزين يشتغلوا. بعد الحوارات الأخيرة أنا بقولك الأطباء اللي في إيده يعمل أي حاجة ممكن تعرضوا لأي مشكلة مش عايز يعملها anymore خلاص، بينقي بقى الحاجة اللي هي إيه كول زي ما بنقول كده كولد، يعني شغل كده ما فيهوش اي مخاطره. فطبعا مضغوطين ضغطه رهيبه، ده مش عذر ومش اكسكيوز ان الواحد يزعق في العيانه او يقول لها، لكن لا هم مضغوطين ومش بياخدوا اي ريورد بقى باي شكل، لا ريورد ان مكافاه ان انت عملت عمل عظيم وان انت مش عارف ايه وان شكرا ومش عارف ايه، او مكافاه ماديه، مفيش خالص. طبعا الريورد المادي في المستشفيات الحكوميه طبعا يعني ما ينفعش طبيب بعد سنين العمر اللي هو قضاها في المذاكره وصرف على مذاكرته وصرف على امتحاناته وعلى الريسيرش بتاعه في الاخر ياخد يعني ارقام ما حدش يقدر يعيش بيها يعني.
ده انا هرجع لك على فكره الاطباء، لانه جزء من العافيه ده، او ان احنا لما نتكلم على قطاع صحي قادر يخدم النساء، فما بالك والنساء والرجال وباقي المجتمع، يعني العمود الفقري بتاعه هو وجود طبيب كويس ومدرب وراضي. فهنرجع لده
كمان مرتاح،
يعني مرتاح. أنا
واحد عدد نبطشيات آدمية حضرتك دلوقتي قوانين بره في أوروبا اللي لما تاخدي نبطشية لازم بعديها 24 ساعة إجازة، إحنا عندنا النبطشية بتلضم في شغل اليوم، بتلضم في نبطشية. انا يعني انا بشتغل في القصر العيني وعارفه، فده طبعا ده ما ينفعش. فهتطلبي منه ازاي بقى انه يبقى مركز وانه ما يغلطش وانه يعامل العيانه من غير ما يبقى متعصب وهو تعبان ومرهق، ناقص نوم وناقص اكل وناقص راحه
يعني كل ناقص فلوس وناقص تقدير.
طبعا وناقص تقدير. هو طول القصر العيني انت بتتكلمي على العنف، يعني تعالي نتكلم بقى على العنف العيانين مع الاطباء. يعني المرضى دلوقتي الدكتور بقى مستباح ان انا اخش اطلب له البوليس، ازعق، اجيب مش عارف الامن، اكسر مش عارف في الاستقبال. دي حصلت ياما، اكسر، اقول اي، بالذات لو طبيبه بقى قدامه اديها بقى عشان هي طبيبه فاعملها بقى معامله اقل من الاطباء. ويعني ياما حصلت معانا ان احنا لازم يخبونا ورا ونجيب الامن. يعني ما هو برضو يعني
عنف برضو ضد النساء برضو.
طب أيوة طبعا.
بس أنا هرجع لك على حكاية الأطباء دي، لأنه دي يعني بند لوحده. بس وإحنا بنتكلم على التحرش بالمريضات، دكتورة منى قالت إن القوانين، قبل ما تقول في الحاجات التانية قالت القوانين، وأنا عارفة إنه أنت عندك يمكن رأي مختلف شوية على فكرة العقوبة، إنه هو إنه العقوبة هي تبقى الطريق الرادع.
السبب إن إحنا بنتكلم على العنف الطبي ضد المريضات وبنستثناه عن العنف أو التحرش اللي بيحصل في الشارع، لأن الدكتور في الحالة دي في اللحظة اللي هي الست فيها بتولد أو اللي بتكشف أو اللي بتبقى معاه لوحده، هو عنده نوع من السلطة عليها. ده مبدأ في القانون اسمه إن العقوبة في الحالة دي بتبقى أعلى. فعشان كده طبعا
أي طبي أي جراح بيعمل عملية
طبعًا ده حقيقي،
مريض روحه في إيد
طبعًا الدكتور. طبعًا طبعًا على طبعًا دكتور
نساء، فكرة ست أو دكتور نساء، يعني هي أي دكتور مسؤول عن روح العيان.
نتكلم النهاردة على فكرة الستات بالذات،
أنا
فالتحرش في الوضع ده وهي vulnerable وهو عنده
القدرة
دي. والستات بتبقى ستات متعلمة وحاصلة على أعلى الدرجات بس لأنه في البيشنت دكتور ريليشنشيب دي they freeze.
حقها أنها ترفض، وطبعا لو ما قدرتش في أثناء الولادة أنها تعمل ده وحابة أنها تشتكي بعد الولادة طبعا ده حقها.
أو هي لو حصل أو
شيء يعني دي بقى الموضوع الشكوى ده هي بالظبط هي دي يعني هو ده بالظبط المشكلة، إن هي أولا بتبقى intimidated، هي في ظروف صحية، هي في روحها بالنسبة لها في ايد الدكتور اللي قدامها، سواء بقى بيولدها او بيعمل لها عمليه، روحها في ايده. تخيلي انت انا ما روحي تبقى في ايد بني ادم وابقى قاعده بفكر انا لازم اشتكيه، صعب قوي، ظروف صعبه. فطبعا دي بتحمله مسؤوليه اكتر شويه من يعني الراجل اللي ماشي في الشارع اللي بيتحرش ببنت. عشان كده القانون بيتعامل مع الحاله دي بحزمه اكتر شويه، بعقوبه اكتر بالظبط عن التحرش اللي بيحصل في الشارع مثلا. فعشان كده احنا ما بنقولش يعني بنتعامل معاهم باختلاف. بس كمان انا فكره ازاي نتعامل مع النوع ده من العنف مشكله، يعني ما بيحلهاش القوانين بس للاسف. يعني انا دلوقتي احنا عندنا ترسانه من القوانين، واحنا عارفين جدا ان في الوقت الحالي قانون العقوبات بيعاقب الدكتور اللي بيعمل حاجات كتير جدا ضد بس كام قضية فعلا اتحالت أو كام أهالي اشتكوا الدكتور؟ العدد طبعا احنا للأسف عندنا نقص معلومات، فاحنا مش هنقدر ما اقدرش النهاردة اقدر اقولك احنا كام دكتور اتحال المحكمة أو كام قضية أهالي اشتكوا مثلا. بس احنا عارفين ان العدد ما بيمثلش عدد الأخطاء الميديكال نيجليجنس مثلا على سبيل المثال. جزء منه ان الاليه اللي موجوده النهارده للشكوى، لو هنرجع بقى للموضوع الستات انا مش هنعمم، مش ما بيعنيش السيده. يعني ايه؟ يعني ما فيهوش خصوصيه. يعني انا دلوقتي سيده اتحرش بيا دكتور، احنا عارفين ان المجتمع بتاعنا في ستيجما معينه اسوشيتد مع التحرش، انا احتمال كبير جدا ما بقاش عايزه اشتكي الدكتور لان ابقى خايفه من المجتمع هيقول عليا
تحرش. كام صحيح. واحده بيتحرشوا بيها في الشارع بتروح اكشن
صح يا دكتوره، بس هقول لك الفرق ايه. الفرق ان انت في الشارع بتبقي مش المفروض ان انت تبقي متوقعه ده، بس هتقدري واخده حرصك. بس لما تبقي انت عند دكتور ايا ما كان الدكتور وقلعه ويتحرش بيه، ده level of vulnerability مختلفة تماما.
بس يعني حضرتك نسبة تحرش الدكاترة للمرضى بتوعهم من نسبة الرجالة اللي بيتحرشوا في الشارع قد إيه؟
ما عندناش النسب.
بس يعني يعني ما هياش أصل القصة دي الواحد بيسمع عنها يعني، بتبقى فضيحة طبعا في حق الدكتور، فطبعا بنعرف بنسمع عنها، فما هياش statistically يعني عالية قوي عن التحرش بقى الحقيقي اللي هو في الشارع طول النهار، اللي الستات طول النهار في المواصلات وفي أي
صح. بس أنا بصي، أنا يعني قصدي أنا أصل إحنا مش عشان هو كتير هنبرره، بس هي يمكن الفكرة، وأنا فاهمة خالص إنه يعني إنه في حتة برضه كده اللي هو ما تظلموش الدكاترة، وعندك حق فيها، بس إحنا مش بنحاول، يعني قصدي الفكرة هي إنه إحنا نلاقي حلول لده، وإنه لما تبقى حاجة
هي حاجة يعني محتاجين نلاقي طريقة إنه صح. طبعًا الست دي تشتكي وتاخد حقها لما ده يحصل بالظبط.
طب ما هي اللي سوى أنت بتقوليه إن الشكوى دي فيها مشكلة بالزبط. طب نحل بقى ده إزاي؟
طيب هو في حاجات كتيرة قوي ممكن تتحط في القوانين إن هي تسهل على الست إن هي تشتكي. أولها طبعًا إن الشكوى دي ممكن تتعمل بطريقة anonymous، يعني إنه
مجهلة
بالظبط أولًا، وبعدين يبقى في ثقة في النظام اللي انت هتشتكي فيه، فانت تبي عارفة ان انت لو اشتكيتي مثلا لنقابة الأطباء هيحققوا فعلا، هيبقى في جهة مستقلة. يعني برضو احساس البني آدم او الست ان هي هتروح تشتكي دكاترة، تشتكي الدكتور لدكاترة، ده بالنسبة لي ممكن يبقى حسسني طب أنا بعمل كده ليه؟ يعني أكيد أيوة أكيد أيوة. هياخدوا صف الدكتور طبعا، فيبقى فيه أولا جهة محايدة تحقق ده أول حاجة. تاني حاجة إمكانية إن إحنا نحقق إن إحنا نشتكي مع حفاظ الخصوصية طبعا، لأنه ده حاجة من الحاجات اللي بتقلق الستات جدا، إن أنا قصتي يتم التشهير بيها، إن الناس تعرف، إن أهلي يعرفوا، فيبقى حفاظ على الخصوصية، حفاظ على ان انا اقدر اشتكي بشكل ما يعني anonymous زي ما قلنا، وفي نفس الوقت ان هي تبقى جهه مستقله. بس انا معاكي في فكره انه مش بالضروره ان احنا نعاقب الدكتور من الاول ان هو ده الحل. احنا محتاجين الاول نوجد الاليه اللي بتحقق فعلا بحياد وبتدي المريضه حقها من غير ما يبقى ده مرتبط بعقاب الدكتور. يعني احنا مش لازم ان مش لازم بالضروره ان احنا
طب هتاخد حقها ازاي لو حقها مش عقاب الدكتور؟ يعني ممكن حقها يبقى ايه في البلاد التانيه؟ بيبقى حقها ايه؟ بتاخد ايه؟
ممكن بتاخد كومبنسيشن مادي،
تعويض
مادي طبعا، يعني في الاول في الاخر اما بيحصل لها اي نوع من الضرر. وبتاخد الاهم كمان بصراحه، يعني في حاجه معنويه في الموضوع، في ريكوجنيشن، في حاجه اسمها انه
الاعتراف ويعتذر وكده، يعني
بالضبط ان انا أبقى في مكان تسمح لي ان انا الناس تشوف ان انا اشتكيت وان انا اتضررت وانه انا كان عندي حق، وان الدكتور ده اساء ليا، وان الدكتور ده اتعوضت منه ماديا، والدكتور ده اتاسف لي واعترف وعارف ان هو دي حاجه مش المفروض تتكرر. ده الجزء المعنوي، ده مهمة جدا في البروسس، مع الجزء المادي طبعا اللي هو ممكن يعني
ومنع الأذى، يعني إنه إحنا منع الدكاترة دي من إنه هي تعمل
الأرض
ده بشكل تاني. طيب جزء من صحة النساء مرتبط بسنهم، فبالتالي في وقت بنتكلم فيه على الصحة الإنجابية، في أوقات تانية بنتكلم ما بعد بقى سن الإنجاب اللي هي الحاجة المسكوت عنها، واللي ساعات كتير قوي بحس انه احنا كأنه احنا بنتعامل مع الستات على اساس ان هم انابيب تفريخ، هنتكلم يعني قصدي هنعمل الحاجات ليها، هنتكلم على الخصوبة قصدي حاجة، هنتكلم على التوليد، هنتكلم على، لكن نيجي عند ما له علاقة بالستات بعد سن الانجاب، فالباري مانوبوز والمانوبوز اللي هو انقطاع الدورة وما قبلها، ويبقى في حالة من عدم الاهتمام من أول فكرة الدكاترة، وإحنا اتكلمنا بدأ دكتورة منى قبل كده كتير، الدكاترة اللي تقول اللي هو كأنه اللي هو خلاص دي كلها حاجات دي أعراض تافهة، اللي هو الست تروح تبقى اللي هو أنا هقتل عيالي وجوزي ونفسي وعندي اكتئاب، سواء لأنه بعد الولادة، سواء الباري مانوباوز والمانوباوز، الهوت فلاشز اللي هو ستات كتير من اللي بتسمعنا في السن ده هتبقى يمكن لأول مرة بتسمع إنه الناس بتتكلم في ده. جزء منه الستيجما المجتمعية، بس جزء منه كمان إنه هي لما بتروح للدكتور إنه بيبقى فيه الكلمة يعني dismissal اللي هو عدم اهتمام، إن دي كلها حاجات تافهة. هي اللي هو ليه؟
بصي، جزء منه كان كذا حاجة. الماجيكال إيديوكيشن بتاعنا كان ينقصه قوي التركيز في الحتة دي، أنا رأيي كده يعني. التعليم الطبي بتاعنا الحتة دي مركزين قوي طبعا على الحامل ورعاية الحامل وcomplications بتاعة الحمل، لكن الحتة بتاعة المينوبوز دي في الكتاب بتاعنا كانت صغيرة جدا مقارنة بالحمل.
أهو يعني أنا عندي حق بتعاملوا مع إن إحنا
بصنح تسبيق. الحاجة التانية الدراسة الكبيرة اللي هي الـ Women's Health Initiative Study اللي اتعملت في أمريكا من أكتر من 20 سنة ورعبت الناس من الهرمون ريبليسمنت ثيرابي من الهرمونز، فخلت العالم كله لا 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 هرمونات. أنا العيانة دلوقتي من وهي دخلالي على باب الأوضة تقولي أنا مش هاخد هرمونات، يعني هي دخلة بس لسه هتقولي عندها إيه تقولي أنا مش هاخد هرمونات. طبعا ده تغير تماما، ده تغير تماما، لأن كمية الدراسات اللي طلعت بعد كده أثبتت أن ده كان يعني كان في خطأ كبير في الستادي دي، وأن الريسك بتاع زيادة البريست كانسر والمشاكل الأخرى دي ما هواش عالي زي قوي زي ما هما فاكرين. والتوجه العالم كله للكواليتي اوف لايف بتاع السيدات،
نوعيه الحياه بقى اللي هو فكره الويل بينج اللي كنا بنقولها.
وانا هقول لكم شويه ارقام علشان الناس تفكر في الحكايه دي. يعني اوروبا وامريكا دلوقتي كله بينصح بالهرمون ريبليسمنت ثيرابي، وبينصح ان يتاخد اول لما تخش في سن الياس، وانها تستمر 5 سنين او اكتر من 5 سنين مفيش اي مشكله طالما الكواليتي اوف لايف احنا محافظين عليها. شويه ارقام لان انا حضرت برزنتيشن على الموضوع ده قريب، هقول لك ليه. لانه في حاجه عظيمه حصلت في مصر، ان بقى موجود، بقى متوفر، ما كانش موجود
قبل كده، ما كانش عندنا
متوفر في مصر
لغايه قريب
لحد السنه دي. يعني هو لسه نازل السنه دي، فخلاص بقى افيلبل. قبل كده ما كناش بنعرف ندي ايه للستات. ف يعني حضرتك في وقت ما كده في العالم كله في كام واحده حامل؟ من 150 ل 200 مليون سيده حامل. في كام واحده منوبوزل؟ من 700 ل 800 مليون ست في العالم،
يعني تقريبا 5 أضعاف.
لا احنا بنتكلم بقى على المنوبوز من اول 50 لحد الوفاه. في مصر احنا بنتكلم من سن 50 لسن فوق 7 مليون سيده. المتوسط سن الياس في السيدات المصريات يعني 49 سموير، ما بين 46 و 53 والمتوسط عمر السيدات المصريات 72 سنة تقريبا. فاحنا بنتكلم على 23 سنة من عمرها هي عايشة في المينوبوز ده. طبعا أصعب السنين بتبقى أول 5 سنين، وفي سيدات بتعاني لحد 15 سنة من الأعراض اللي انت قلتيها. فطبعا هو جزء مهم جدا من عمر الست، هي يعني بالذات السيدات اللي هم يعني بروفيشنال اللي بيشتغلوا ده بتبقى في قمة شغلها، عندها 50 سنة ده في قمة شغلها، قمة البوزيشن اللي هي فيه whatever هو ايه يعني. فده طبعا لما تمر بقى بالأزمة الفظيعة دي كل حاجة بتضطرب، يعني كل حاجة بتضطرب. فطبعا مهم جدا انها في الوقت ده تبقى مستقرية. طب حتى الست اللي مش بروفيشنال، كمية المسؤوليات وكمية الحاجات اللي هي مسؤولة عنها واللي بتقوم بيها، لازم تبقى هادية ولازم تبقى زي ما انت بتقولي مش هتموت جوزها وهتموت العيال. فاحنا بنتكلم على quality of life. الدكتور بيشوف العيانة بيقيمها، لو شايف ان في ريسكس خطر عليها انها تاخده ما تاخدوش، لكن اللي ما فيش ريسكس يعني ما فيش، هي ما عندهاش breast cancer، هي ما عندهاش history of جلطات او كده، تاخد وترتاح. ما هم عملوا الادويه ليه؟ علشان احنا نرتاح، وبعدين يعني احنا بنقدر نتابع المرضى ونطمن عليهم اول باول. لا، كواليتي اوف لايف مهم جدا. لو هي هتعيش في العذاب ده 20 سنه او اكتر، لازم طبعا يعني الحياه تبقى ليها شكل تاني يعني. طبعا يعني
دكتوره منى، هل العلاج لما بتقولي هو بقى متوفر في مصر السنه دي، هل ده هيبقى في متناول الناس ولا غالي قوي؟
لا، متناول جدا، موجود في الصيدليات وسعره معقول جدا، مش يعني مش حاجه غاليه اوفر. فلا طبعا هيبقى متوفر. الفكره بقى ان احنا نبدا، وده اتغير اوريدي، وصل لنا في مصر. يعني هي اوروبا وامريكا خلاص الموضوع اتغير جدا، لدرجه ان في الفتره بتاعه الكوفيد دي من كتر الاستهلاك بتاع الادويه مش والمصانع ما كانتش فيه، كان في ازمه في دول كتير. ده وصل عندنا في مصر ان احنا كاطباء لا، السيدات بتخش وبتطالب بده
واحنا بقينا لا واعيين انه الله طب ما هو في ادويه والستادي القديمه دي خلاص عندنا ستاديز كتير قوي اثبتت بعد كده ان الخوف الفظيع اللي احنا فيه ده ما كانش له اي لازمه والست جايه بتشتكي وانا عايزه الست تبقى مبسوطه وسعيده ومرتاحه. لا اعتقد يعني ان انا وكل زملائي دكاتره امراض النساء في مصر متفقين ان ده الاتجاه ان احنا نقرا اكتر ونتعلم اكتر عن الهرمون ريبليسمنت ثيرابي وان احنا نوصفه للعيانين اكتر. يعني
واضح انه في تطورات ايجابيه على الاقل على صعيد وجود العلاج ده. بس خليني ارجع لك بنفس السؤال يا سهى واقول لك ليه الستات في السن ده بتبقى انفيزبل، السياسات العامه مش شايفاها، لانه هو كمان مش بس في القطاع الصحي بس، ما له علاقه ب يعني صحتهم الجسديه بس كمان ما له علاقه بصحتهم النفسيه، ما له علاقة باحتياجاتهم. هل إحنا بنتعامل مع الستات كأجساد تجيب أطفال وبالتالي لما بيبطل يبقى الدور ده عارف اللي هو يعني إنه هي السيدة أم وبالتالي لو بطلت تبقى أم فبنبقى مش مهتمين، ولا ده عدم معرفة؟ يعني زي ما كانت الدكتورة مونة بتقول الدراسة الأكبر في أمريكا، وفي أمريكا بيعانوا من أنه ما فيش إمكانيات وبحث علمي بيوجه للسن ده، هل دي ذكورية في كل حتة في الدنيا ولا إحنا عندنا الحالة مستعصية ولا إيه؟
أنا بتهيألي أن الذكورية موجودة طبعا في جميع أنحاء العالم، وجزء من المشكلة طبعا هو أن اللي بيقدم الخدمة زي ما قلنا قبل كده أنه هو مش على الدراية حقيقية باللي هو بيكتبه أو الاكسبيرينس أو التجربة بتاعت الست يعني. فده جزء من المشكلة الذكورية طبعا، إنه وإن دي حاجة كمان ما فيهاش medical intervention واضح، يعني ما فيش تدخل طبي واضح. يعني الست الحامل هولدها، الست اللي عندها مشاكل في القلب هعملها عملية قلب، الست وهكذا. بس في الحتة دي لما تيجي بقى في حاجة يعني mental well-being لحاجة خلاص هي الست كبرت وهي المفروض ان هي ده كده خلاص نهاية الدور زي ما انت بتقول نهاية دورها، فهي حاجة طبعا كل الستات بتمر بيها كلها يعني وكلهم عدوا منها والمرحلة عدت، فأكيد أي ست هتقدر تعمل نفس الحاجة هتمر بالتجربة. احنا بس اللي اتغير ان احنا وعينا بفكرة انه لا هو دي مش لازم تكون تجربة انا اعاني منها زي ما انا بتعالج وبروح اجيب الادوية اللي بتعالجني، ما هو في دول ده كمان. بس لازم المايند شيفت، لازم الناس اولا الست تبقى واعية انه دي حاجة فلازم نزيد ان ده بقت حاجة available وان هي محتاجة تطلب ده، لانه هي برضو كتير من الستات وقفوا عن
الدراسة. لا مش كتير من الستات اللي انت بتتكلمي عليه ولا بتقولي وقفوا عند الدراسه، دول ستات من طبقه معينه عارفين ان طبعا. في الدراسه دي اصلا وعارفين انه في حاجه اسمها هرمون ريبليسمنت ثيرابي، لكن انت هي الست بنطلب منها ان هي تشخص نفسها لما بيبقى عندها مصران اعور ولا بيبقى عندها انزلاق غضروفي، ما بنطلب
من الدكاتره
بالظبط الدكاتره تشخصها وتفهم الحاله وتفهمها لها وتقترح عليها العلاجات. اشمعنا في دي عايزين الستات هم اللي يبقوا على وعي ودرايه؟
لا عندك حق طبعا. اما نيجي نتكلم على الفئات الاوسع من المجتمع ده برضو هيرجع برضو لجزء من الرحله اللي بتخدها الست من اول ما بتحمل وبعد ما بتولد، وجزء في كونسلنج بيحصل. المفروض ان المشوره دي لما تيجي الست بعد ما بتخلف بتبقى فاهمه انه هي عندها اختيارات في منع الحمل وفي اختيارات كمان ان هي لو مش عايزه تحمل تاني. الجزء ده من العنايه للستات بعد ما بتخلف مش متوسع مثلا، مش موجود في جميع انحاء البلاد، ما بيبقاش جزء من البروتوكول ان هو يتقال لها ان هي محتاجه تتابع مع الدكتور كل حتى لو هي قررت ان هي مش هتحمل تاني محتاجه برضو تكمل متابعه مع الدكتور، ومش متقال لها برضو ان هي هتوصل مرحله معينه وهتدخل سن الياس وده برضو محتاج متابعة مع الدكتور. ده ما بيتقالش طبعا من الدكتور للمريضة، المريضة بتمشي على حسب ان خلاص انا دلوقتي انا حامل فانا خلفت هروح للدكتور، بس مجرد ما الانترفنش ده خلص الكونكشن اللي ما بين الدكتور والمريضة بينتهي، مع ان دي رحلة فعلا ما بتنتهيش، it's ongoing.
دي مشكلة دكاترة، يعني قصدي مشكلة القطاع الصحي، أو يعني إنه مشكلة دكتور، ولا مشكلة يعني برضو تاني دي حاجة أوسع؟ يعني أنا ما شفتش إنه الموضوع ده بيثار، يعني بجد يا ريت الناس تكتب لنا في التعليقات سواء بيتفرجوا سواء بيسمعوا، إن هو كام مرة أثير الموضوع ده في نقاش عام.
لو ممكن أقول، هي حاجة شوية كالتشرال، حاجة شوية في الثقافة بتاعتنا عامة. الستات في المنطقة بتاعتنا في العالم ما بتتكلمش مثلا على الدورة الشهرية والآلام الدورة الشهرية ومشاكل، والبنات الصغيرين في المدرسة بيكتموا على الموضوع ده خالص، حاجة مكسوفين منها جدا. نفس الكلام المينوبوز مكسوفين منه جدا، يعني ما تلاقي سيدة فوق سن 50 كده وقاعدة عمالة تهوي ومش عارف ايه، ما كله فاهم فيه ايه بس ما حدش بيتكلم. هي حاجة شوية ثقافية، لكن أنا في رأيي شوية أن ده برضو بيتغير، يعني زي ما حاجات تانية بتتغير ده برضو بيتغير. أولا في أطباء كتير بيشرحوا للعيان أن أنا مفروض أشوفك مرة في السنة، زي ما بتروحي لدكتور السنان مرة في السنة، زي ما كده تروحي لدكتور النساء بتاعك مرة في السنة يطمن عليك. والحقيقة أنا لقيت عينين كتير جايين بيقولوا أنا داخلة على السن ده، هو أنا مفروض أعمل إيه؟ طب قولوا لي أجيلي كل قد إيه؟ طب أخد أدوية إيه؟ طب كده هي لسه ما دخلتش، بس إيه يعني طبعا ليه بتفرق من على الوعي ومن الطبقة، يعني أكيد بتفرق
الطبقة الاجتماعية والقدرة المادية.
قدرة مادية
أكيد طبعا، أكيد طبعا القدرة المادية. فإحنا بدون شك لازم نبتدي نركز بقى إنه حتى الطبقة اللي هي بتروح تكشف في الوحدة الصحية أو ده إكستند ليهم، إن دول كمان على فكرة دي عندها شكوى ولازم إحنا نهتم بيه ونقولها خدي بالك، على فكرة أنت فوق سن 40 لازم تعملي ماموجرافي مرة في السنة، أنت يمكن الحملة بتاعت سرطان الثدي دي بتساعد في ده، أن أنت لازم تطمني على صحتك العامة فتعملي كذا، أنت المفروض تاخدي فيتامينات وتاخدي كالسيوم وتعملي رياضة وتعملي شوفي هشاشة العظم، يعني نزود ده. ما احنا بنقول حاجات كتير، بنقول السكر وبنقول الضغط، نزود دول فيهم يعني. فأنا رأيي أن الدنيا بتتحسن والدنيا أحسن، وشايفة حواليا كده من يوم ما أنا بدأت شغل ودلوقتي شايفة التطور ده. لا دلوقتي السيدات بيتكلموا، الدكاترة بيتكلموا، الأدوية بقت available، فالدنيا اختلفت شوية، يعني الوضع اختلف. موافقاكي تماما، غالبا الدكتورة الست بتبقى متعاطفة أكتر مع المريضة، بس لا في أطباء زملاء ريا كتير رجالة لا داخلين في التخصص ده وفاهمين وشايفين ومقدرين جدا إنه دي حاجة مهمة فاهمينها يعني.
بس هنا يمكن يكون جزء من الحل، يعني أنت تاني يا دكتورة منى بتشاوري على حاجات أورادي موجودة ومش محتاجة إمكانيات، يعني او في امكانيات اوريدي مخصصه له. يعني لما تقولي حمله سرطان الثدي، لما انا بفتكر قبل كده مثلا كمان الحملات اللي هي كانت على تنظيم النسل، يعني احنا دايما عندنا ده. يمكن اللي ناقصنا انه النظره اللي هي مش هقول ذكوريه عشان الناس ما تفضلش بقى تتضايق وتقول لك بتقولوا كلام كبير وكده، بس النظره اللي هي مش واخده بالها من الستات واحتياجاتهم في المراحل المختلفه دي، تبتدي تتقلع النضاره دي ونشوف احتياجاتهم. فيبقى واحنا بنتكلم على سرطان الثدي بنتكلم كمان على باريمور مينوبوز ومينوبوز، بنقول للستات انه انا اعرف اصدقاء ليا كتير جدا وناس متعلمات لما بيبتدوا يبقى يمروا بالاعراض دي ما بيبقوش عارفين هو ايه. انا انا ليه مره واحده بقيت بتحر، او مره واحده شعري بيقع، او مش لانه ما فيش حد بيتكلم في المجتمع، ولأنه في فكرة الاستحياء دي اللي هو وبالتالي صانع السياسات كمان ما بيشوفش ده. فلو احنا عندنا حملات
صحيح، هرجع مثلا لموضوع الكونترسبتيفز وموانع الحمل. يعني كان في دراسات مثلا بتوري انه الوحدات الصحية لو الوحدة الصحية عندها نوع واحد بس من موانع الحمل، الست ممكن هتاخده عشان هي اتقالها ان انت محتاجه تاخدي ده بعد ما تخلفي على طول، بس لو تعبها ضايقها لاي سبب من الاسباب هتبطله، هتحمل ومش هترجع الوحده الصحيه. لو ده اختلف شويه بقى في مشوره بقى اتقالها بص يا ستي ده بيعمل كذا وكذا 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 وكذا، ده ممكن يناسبك على حسب انت صحتك عامله ايه، او وفي الاوبشن ده وفي الاختيار ده وفي الاختيار ده، ده الأنسب بالنسبة لك، بس أنت ممكن تختاري. وفي جميع الأحوال أنت محتاجة ترجعي لي كمان مدة معينة أقولك نتكلم أكتر ونشوف الأوبشن ده الاختيار ده مناسب ليكي ولا لا. ده ما بيتعملش،
ممكن اقول ليه؟ عشان انا عارفه بقى الوحده الصحيه بيروح فيها دكتور يا دوبك لسه بتخرج، ما بيعرفش يعمل حاجه خالص، ما تعلمش يركب لولب، ما تعلمش يعمل سونار، ممكن غالبا شغال من غير سونار، شغال من غير اختبار حمل عشان يتاكد انها مش حامل قبل ما يركب يعني. فدي فعلا وده غلط طبعا. المفروض اللي يروح يبقى لا اكسبيرينس، علشان هو ده الاساس. احنا موضوع تنظيم الاسره ده في منتهى الاهميه، كروشال يعني.
ليه ما عندناش فكره يعني انا عايز اربط الفكرة تنظيم الأسرة، أو عايزينك المثال اللي كانت سوها بتقوله كمان مرتبط بأنه يبقى نفس فكرة عرض الاختيارات ده فيما لا علاقة بالبريمينوبوز، فيما لا علاقة بالمينوبوز، أنه يبقى فيه المعرفة وعرض الاختيارات والاختيارات
هو بس بالنسبة للمينوبوز ما كانش فيه خيارات، ما كانش فيه حاجة في مصر
أصلا،
ما كانش أفيلبل. أوكي، فده الوضع هيتغير. لكن بالنسبة لوسائل تنظيم الأسرة لا متوفرة.
طب هسألك سؤال، إحنا ما عندناش يعني ما عندناش فكرة البرايمري كير دكتور، يعني اللي هو أي حد يروح.
صح جدا، التخصص ده برضو دخل يعني. إحنا دلوقتي في الأسرياني عندنا قسم اسمه فاميلي ميديسن،
طب الأسرة،
طب الأسرة هوبفلي ده زي برا، ما هو الجي بي هو اللي بيبدأ يشوف كل الأسرة ويحل كل المشاكل الأول. ولما تبقى المشكلة مستعصية بقى طبعا ده في بلد زي مصر مهم جدا، بس احنا اللي نطينا الحتة دي ودخلنا بقى على التخصصات والأساتذة الكبار لا طبعا الفاميلي دكتور ده او الفاميلي فيزيشن ده هو ده اللي هيحل حاجات كتير قوي، من ضمنها الفاميلي بلانينج التنظيم الأسرة والمنوبوز ومشاكل المنوبوز يعني. فأنا موضوع تنظيم الأسرة ده عشان أنا شخصية مهتمية بيه جدا، هو طبعا عايز يتهندل بطريقة مختلفة. الحملات اللي انت بتقول عليها دي تبقى مستمرة ما تبطلش وتاخد شكل جديد عشان الناس تبتدي تبقى أتراكتف. وهنا بقى عشان انت بتكلمني على العنف، لو في عنف بقى بيتحط على الستات هو عنف من جوزها، عشان موضوع وسائل منع الحمل هو عنف مباشر من جوزها. هو في طبقات كتير للأسف هو زي ما انت بتقولي هو شايف ان الست دي وعاء تخلف عيال، فهو مش فارق معاه بقى صحتها، ترتيب العيال، هو عنده تارجت عايز عدد معين من الأولاد وعايز عدد معين من الصبيان
الذكور.
فلو دول مجوش هيفضل ورا مش مهم بقى عملت 6 قيصريات 7 قيصريات هتموت الولادة الجاية ولا هتعيش، هي صحتها عاملة ازاي، ده عنف. وهي الست بتيجي بشكل واضح بتقول أنا لو ما خلفتش العيل رقم مش عارف ايه هيطلقني، هيتجوز عليا، هي مش عارف هيعمل فيا ايه، ده عنف. وحتة ان المسؤولية بتاعت منع الحمل دي مسؤوليتها هي لوحدها ده برضو عنف. هو مين قال انها مسؤوليتها هي لوحدها؟ فيلومها لو حملت بالغلط بقى، لو عندنا وضع العكس الراجل اكتفى وحملت بالغلط او ما استخدمتش الوسيلة، او على فكرة ما هو انت كمان ممكن تستعمل، او انت ممكن تفكرني او تساعدني، فهميني؟ ده برضو نوع من العنف الشديد جدا على الست. وانا بشوفه بقى كل يوم في البراكتس بتاعي، كل يوم في قهر محطوط على الست في موضوع الخلفه، في عدد العيال اللي هتجيبهم، في نوع الطفل اللي بتجيبه، وبالتالي طبعا بنخش بقى في عدد قيصريات كبير وولادات وكومبليكيشنز ومشاكل، وكل ده محطوط عليها هي، لود عليها هي اللي لازم، هي اللي بتشيله لوحدها.
طب ايه يا سو
نعمل ايه في الراجل اللي معتبر ان تنظيم الاسره ده مش تبعه، ده مش شغلي، مش شغلتي خالص،
صحيح،
ولا يسال عليه وما يوافقش، تقولي هو مش هيوافق
ما هو بس هو ده جزء من المشكله، صح؟ لانه الـ يعني صانع قرار بيتعامل برضو بيتعامل على انه
تنظيم
دي مسؤوليه الست، بيكلم الست بالظبط،
الاعلانات كلها بيكلم
الاعلانات بتخاطب الست بتروح لوحدها للدكتور، الراجل ده مش جزء اصلا من العمليه دي خالص
ولا متابعه الحمل ولا لا هي ماما وحماتها وخالتها، هو ملوش دعوه، متفرج او بيدفع فلوس
بالظبط. فالاوتريتش الحقيقي او التواصل الحقيقي اللي محتاج يتعمل كمان محتاج يتعمل للمجتمع والرجاله بالذات، لانه هم محتاجين يفهموا مسؤوليتهم. يعني ان ده زي ما انت بتقولي ان طول ما صانع القرار بجد بيتعامل مع الحملات دي على ان هي احنا لازم نبقى ويمن تيلرد، وان احنا نتكلم بس السيدات اللي فئات معينه ومجتمعات معينه والكلام ده كله، طول ما هو مش هينجح.
بس هو عاجبني قوي ان هم بيشوفوا الستات بس في لحظه اللي هي يبقى عليها مسؤوليه او عبء، فتبقى دي حاجه بتاعتها وتبقى ست واضحه وظاهره فنتوجه لها بالرساله دي،
صحيح.
لكن لما يبقى حاجه حق او مسؤوليه او ان احنا نديها يعني يبقى في ريسورسز لما تحتاجه هي للخدمات الصحيه، يبقى لا احنا بلايندد او معميين وشايفين ان هو الذكور زي الاناث وكلنا جندر نيوترال،
مفيش ضرر على الاقتصاد، احنا كويسين
بالظبط. طيب خليني اخدكم وهنا تاني، يعني حتى في الحكايه دي برضو واضح انه احنا يعني في حلول وحضراتكم قلتوها من أول البرايمري كير لإشراك الزوج لأنه يبقى صانع القرار شايف ده. خليني بقى أخدكوا لمشكلة ويمكن دي تبقى الجزء الأخير بقى اللي هي فكرة يعني تحكم الست في جسدها أو إنه هي يبقى عندها كنترول على جسدها. في إحصائيات دي بقى عندي فيها إحصائيات يا دكتورة منى ليها علاقة بالدكاترة اللي بيرفضوا يعملوا عمليات للستات غير لو في زوج موافق أو أب أو أخ، وإزاي ده كمان بيستخدم ساعات كوسيلة عقابية. يعني كان في من يعني حالات مشهورة جدا اللي هو زوج متخانق مع زوجة وعايزها تبريه وهي عندها كانسر، فمش مش موافق على إنه هي تعمل استئصال الرحم، وفضل الكانسر يعني يزيد وينتشر وكذا، وهو بيقايدها على ده. فكرة إنه هو عندنا إحصائيات بتقول واستطلاعات رأي سئل فيها الأطباء لو أنت عندك مريض ومحتاج إنه هي تعمل عملية ضرورية في الرحم أو حاجة ممكن إنه هي تؤثر على عذريتها هل بتعملها لها؟ كلهم أو الأغلبية العظمى رفضوا وقالوا لازم يكون يا أب يا زوج يا حد يوافق على ده. إيه ده؟
طيب أنا عايز أسألك على القانون. هل بصي إحنا البراكتس على ما أتذكر في القصر العيني لو كنا في أي لحظة مثلا هنعمل ربط للأنابيب أو هنشيل الرحم لحاجة طارئة أو حتى كنا دايما بنمضي الزوج والزوجة، يعني الزوجة بتمضي بس لازم ناخد موافقة الزوج. والحقيقة أنا كنت قريب قاعدة مع حد ببراكتس أعتقد في فرنسا وقال إن حتى فرنسا بيمضوا لازم يمضي كونسنت، معرفش ليه.
أيما هي الذكورية دي فرنسا دي ملك ملوك
فأنا عايزة أنا طبعا معرفش القانون هل فعلا في قانون بكده. هم بيخافوا يسألوا، يعني بيخافوا إن الزوج ده يرفع قضية يقول أنت ما خدتش موافقتي إن أنت تخلي مراتي دي ما تخلفش تاني. طيب أنا معرفش ده قانون، لكن طبعا لو هي ست مش قاصر وفوق 21 هي من حقها أنها تمضي وتقول له لا شيل الرحم أو اربط الأنابيب،
هي حرة يعني جسمها.
أنا معرفش، قوليلي أنت أضرب القوانين. أنا معرفش،
يعني أنا هقولك حاجة، هو سواء وجود قانون أو غياب القانون في جزء من المشكلة برضو في الاعتقاد نفسه اللي عنده الدكتور. يعني انت هتلاقي
هو في لائحه، هو في اللائحه الطبيه بتقول موافق
انه لازم موافقه. بس طبعا لو انت بتكلمي على حاجه تاثر على حياتها، يعني انا يعني فهماني، يعني احنا بنضطر ما هي الحالات بقى القيصريات الكتير دي في اخرها بتنتهي بنكد ان احنا بنضطر نشيل الرحم. فده بيبقى ايمرجنسي، بيبقى حاله طارئه، فيعني بنمضي اللي موجود اللي واقف بره بنمضيه وخلاص، واحنا عايزين ننقذ حياه العيانه.
ايوه بس انا سؤالي هنا وسؤالي يا سهى، ليه يبقى انه الست هتعمل حاجه في جسدها ايا المكان اللي هتعمله بقى، هتشيل شعرها هتشيل رحمها هتشيل، ليه يبقى في طرف لو هي فعلا يعني راشدة عاقلة زي ما الدكتورة منى بتقول، حد تمت 21 سنة فعندها زي ما مالية منفصلة عندها كل حاجة، نيجي على جسدها مش جسد حد تاني، نطلب من شخص تاني أيا مكان إنه يوافق ليه؟
طبعا ما هو يعني هو ده مش مقبول بأي شكل من
الأشكال. غير إنه هو مش مقبول، اشرحي لي الأول ليه إحنا بنعمل كده وبعدين بيقولي لي إنه مش مقبول.
ما هو طبعا هو يعني إحنا زي ما إحنا قلنا هي يعني هو في الأول في الآخر اللي صنع القوانين دي كان من الأول اللي إحنا ورثناها كان راجل، رجالة هم اللي قرروا إن ده حاجة إن هم اللي أدرى إن هم اللي أدرى وإن هم جزء كبير من الملكية للست هو اللي بيمتلكها طبعا، فإن هو عنده الحق إن هو يمتلك ده طول ما هي بتخلف العيال اللي هم بيتسموا باسمه في الأول وفي الآخر. يعني فدي قوانين وقرارات احنا تورثناها وللاسف بتتورث من جيل لجيل من جيل. وفعلا يعني انا دلوقتي لو انت سالتيني ايه الاولويه في القوانين هقولك مراجعه القوانين، لان في كميه قوانين وقرارات يعني قديمه جدا وملهاش اي معنى والمفروض ان احنا نتكلم فيها كمجتمع وان احنا نرفضها. عندي دي اولويه كبيره جدا من ان احنا نقعد نروح نسن قوانين جديده بتجرم وفي الآخر إحنا مش متأكدين التجريم ده كله هيجيب نتيجة ولا لا. بس فعلاً في حاجات إحنا ما بنعملها، لو قدرنا إن إحنا نراجع قانون زي ده ويبقى فيه حوار مجتمعي حقيقي، ده هو ده اللي بيغير الفكر. أنا كنت عايزة أقولك يا دكتورة إنه للأسف في دكاترة نفسها ممكن تكون بتعمل ده مش بس عشان هي خايفة من العقاب، بس عشان هي مقتنعة
مقتنعة
طبعًا. إن ده طبعًا. حاجة أساسية تتعمل إن هي إنه تمزق طبعًا
علشان لا عشان فكرة الحمل، علشان الحمل ده حاجة بتاعتهم هما الاثنين، فمتهيألي هما بيفكروا بالطريقة دي يعني إن ده الحمل ده حاجة بتاعتهم هما الاثنين، فأنا لما أشيل الرحم أو أربط لها
يتخلق معاها يطلقها هي يعني تحل مشكلتها هي مع جوزها. أنت مالك جسمها هي تعمل فيه هي جاية
هو نفس الشخص اللي بيقول لها لا احملي تاني وتالت ورابع ويعني
ده جوزها بيقول لها كده، الدكتور اللي هو مش قريبها هو مال يعني. أنا أفهم لو ما تقولي لي جوزها اتخلق معاها إن هي عملت حاجة كده افهم، اقول لك نشتغل على الوعي وكده، لكن اللي فعلا ما فهموش انه شخص ملوش اي علاقه بالموضوع وقانون المفروض شايف ان المواطنين سواسيه، يشوف انه في مواطن اللي هو في الحاله دي مواطن بالغه راشده عاقله ما تقدرش تتصرف في جسمها دون موافقه ذكر.
لا بس لا في البراكتس انا بقى ببراكتس وبشوف سيدات غير متزوجات، لا ما امضتها هي كافيه جدا. احنا بنعمل حاجات لسيدات غير متزوجات يعني دلوقتي، يعني كتير جايين عايزين يجمدوا بويضات علشان يحفظوا خصوبتهم عشان الوضع اللي احنا فيه المجتمع، يعني سن الزواج اتاخر وسن الخلفه اتاخر، فبحس ان دي حاجه بتدي للست امباورمنت رهيبه جدا وجايه، وطبعا بتبقى فوق سن 21 وبتقول انا يعني مش عارفه هتجوز امتى وعايزه وطبعا امضتها هي كافيه
جدا. عندكم انتوا برضو
لا 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 دول مش محتاجه امضه حد تاني يعني، دي واحده.
انا 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 حالات كتيره جدا ناس اعرفهم كان في حاجات صحيه يعني مطلوبه سئلوا على الزوج، ولو ما فيش زوج طب في اي حد تاني معاكي اخ معاكي
يعني. انا الموقف الوحيد هو الموقف بتاع شيل الرحم او ربط الانابيب، ان الست دي هتبقى مش بتخلف تاني. احنا البراكتس بتاعنا كان دايما انا بتكلم بقى على القصر العيني ان احنا لازم نمضي الزوج. قانونيه ده وحق الست انها تمضي لوحدها، لانه
ما تقدروش تعملوا غير كده،
لازم انفذ.
فحله ايه بقى يا زهير؟ يعني انت بتقولي انه لازم مراجعه القوانين
طبعا،
انه مش نراجع القوانين علشان العقوبات، بس نراجع القوانين اللي فيها النوع ده من التمييز. طب خليني اسالك ليه القوانين دي، يعني احنا بنشوف ان الحركه النسويه بتشتغل على حاجات كتيره جدا، ليه الحاجات دي ما اتغيرتش؟ علشان المقاومه عنيفه، ولا علشان يعني المقاومه من الدوله، ولا المقاومه من المجتمع، ولا ليه لسه إن في القرن 21 نبقى بنتكلم على ده؟
احنا عندنا صانع قرار اما بيحاول يعالج المشكلة دي للأسف مثلا بيجرم، يبدأ يعني زي مثلا اما جينا نتعامل مع التحرش في 2014 عملنا قانون لتجريم التحرش، تمام لطيف جدا حلو قوي، بس انا عايزة اقولك ان من اول امين الشرطة للضابط لوكيل النيابة للقاضي شخصيا مش مؤمنين ان دي حاجه المفروض تتجرم. نفس الحاجه في العنف الاسري مثلا، ايه مين القاضي ده اللي هيحكم ضد زوج عشان ضرب مراته؟ مفيش قاضي هيعمل كده مفيش قاضي راجل هيعمل كده.
بس معلش هتيجي بالمصابره، هتيجي بالمصابره
اكيد
اكيد بنستمر، وبعدين هي كلها تعليم وثقافه، تعليم وثقافه. الناس دي لما تتعلم كل ما تتعلم احسن، وكل لما ثقافتها تعلى شويه نظرتهم هتختلف.
بس يمكن كمان انت لما بنقول تعليم وثقافه، لان احنا بنشوف ده حتى في فئات عالية التعليم، ان انت محتاجه كمان نوعيه التعليم تبقى فيها بالضبط. يعني انا حضرت واقعه انه وفي مكان من المفروض يعني من اكثر الاماكن بقى المنفتحه خارج القاهره وكده، واحد ضرب واحده قدامي في الكومباوند، ومشيت على كل حد موجود من اول الامن، ليه جار قاعد في كل، ما احنا مش عارفين ما يمكن تكون مراته، فانا بقى كنت متصوره عند اول
حاجه
اقول له يعني لو مراته يضربها كده، يقول لي طبعا كله يعني فالثقافه كمان محتاجه ان هي تغير، يعني مش كانه ثقافه وخلاص، ثقافه فيها فكره انه ليه الحاجات دي ما ينفعش.
انا احب جدا ان يعني زي انا متفقه معاكي تماما، هي مش بس التعليم، احنا عندنا ليتريسي ريت عالي مش وحش يعني، بس هو النوعيه ايه المناهج اللي الاطفال دي بتتعلمها. انا بتقالي ان انا حكيت لك القصه دي، انا ببص على المنهج بتاع ابني اللي في سنه 6 بياخد السؤال عباره عن هو لماذا يجب على المراه ان تعمل. يعني اطفال في 6 ابتدائي هنتكلم عنها لماذا يجب على المراه ان تعمل، ده سؤال غريب جدا الصراحه. يعني احنا المفروض نكون بندي افكار للجيل الجديد دي مختلفه تماما. احنا انا مش مهتمه انه هم ياخدوا سنه زياده ولا سنه اقل، انا فعلا مهتمه بالنوع الماده اللي هم بيتعلموها دي، والنوع الماده دي بتخليهم بني ادمين شكلهم عامل ازاي. مش
لسه مؤخرا كنت حد يعني كنا بنتكلم على افلام وكده، ففي فيلم مشهور ونزل مؤخرا مش مثلا في السبعينات ولا كمان من 10 سنين، كميه الاحتفاء وفيلم اتس بيست سيلر يعني
مصري
كميه الاحتفاء في يعني في تحرش لفظي بالستات واللي هو الخبط وكده، وكميه الاحتفاء. وده بقى تشوفي مغنيين مشهورين بيعملوا كده، تشوفي ممثلين، وانه ما فيش يعني انهي نوع من الثقافه. لما احنا بنتكلم على انه رقابه بتبقى شايفه ان انت لو طلعتي مش عارفه مين بيعمل ايه يبقى ده انت بتهيني
لكن بيفوتوا على
بالظبط، لكن انه
عشان الناس بتحب كده هو ده اللي رائج يعني.
بس ما هو بقى البيضه ولا الفرخ، هي الناس بتحب كده لانه هي بتتربى على ثقافه فيها استحلال للمراه وجسدها وكل ما له علاقه بيها، ولا فنرجع نقول احنا بنعمل بقى تعليم ومنتجات ومش عارف ايه تخدم على الثقافه دي. نكسر الحلقه دي ازاي؟
يعني احنا بجد فعلا محتاجين نبدا من فوق، لانه التغيير الحقيقي بيبدا بتغيير المنهج او تغيير التفكير لامور المراه وخصوصا صحه المراه. طول ما صانع القرار مقتنع انه دي حاجه هامشيه وهنخليها حاجه ان هي المراه دي مجرد بنعتني بيها بس وقت الخلفه واللي قبل كده واللي بعد كده مش مهم، او ان هي واخده حقها وطالما ما بتموتش على في اوضه العمليات يبقى احنا كده تمام. طول ما هو ده المبدا اللي احنا بنبدا منه لنظره المراه وصحه المراه هنفضل في نفس المكان. لو بدانا نفكر بشكل اوسع ومتعمم ومتعمم على جميع المجالات انه المرأة دي محتاجة فعلا ان هي يبقى التعامل معاها بسياسات مختلفة في مجالات مختلفة، ساعتها نقدر نبدأ نتكلم بمشاركة حقيقية من النساء. طبعا يعني برضو مش هنرجع ونقول ان صانع القرار هو اللي هيعمل ده لوحده من غير ما يبقى بيسمع من الستات.
طيب سوها، انت قلتي 3 حاجات: مشاركة النساء في صناعة القرار، ومشاركة واسعة وحقيقية مش مشاركة شكلية ان احنا نجيب كام ست، قلتي مراجعة ترسانة القوانين اللي عندنا مش بتجريم عقوبات بس القوانين العادية، مش قانون التحرش في حد ذاته، مراجعة القوانين عشان نشوف ايه اللي فيها في تمييز ضد الستات ونغير. وقلتي الحاجة التالتة هي فكرة التعليم، انه احنا نبص على المناهج اللي عندنا، نبص على الممارسات اللي عندنا سواء في التعليم سواء في الثقافة، او ونشوف ايه اللي بيشجع على تحرش او نظرة دونية للمرأة او كذا ونغيره. دكتورة مول،
تعليم وحدي مثال جيد جدا، يعني موضوع الختان الإناث. احنا بقالنا كذا سنة طبعا البوليسي يعني في ضغط جامد من كل الجمعيات، فالحقيقة حصل شيء إيجابي جدا إن إحنا في الكورس بتاع النساء إحنا بندرس قصة ختان الإناث، وأنا كنت بدي المحاضرة دي وحطت لهم في آخر المحاضرة القانون لما تعدل بقت بدل جنحة بقت جناية. عايزة أقولك أنا إحساسي من الطلبة إن الدنيا دي اختلفت خالص، العيال دي تعلمت إن ده، وبقولها لهم بشكل واضح وصريح، بوريهم صور وبقول لهم ده وبقول لهم كل ده مفيش أي حاجة تبرر إن أنا أشيل الكلام ده إلا السرطان، وسيبكوا بقى من الكلام ده، في قانون بيجرم ده، الدكتور والأب والهوافر كان له علاقة بالقصة دي يخش السجن ويتاخد منه رخصته وما يشتغلش تاني أبدا. حاسة إن ده فرقت جامد جدا، يعني حاسة إن إحنا لما دخلنا ده في المنهج ولما درسناه للطلبة في الأندر جراجويت، والخطة يعني إن ده يتدرس يعني في كل مرحلة، يعني سنة أولى هم بياخدوا تشريح يعرفوا إيه ختان الإناث وإيه الحتة اللي بتتشال، في سنة 5 في كورس النساء في الجراحة
لان مفيش حاجه في الجراحه بتوصف العمليه دي. فحاسه ان احنا لما عملنا كده ولما بنعمل كده ان دي هتفرق. التعليم رايي ان التعليم هو ده اللي هيفرق. لما انا whatever بقى موضوع انا بتكلم فيه مع الطلبه في المدرسه ان انا دايما بمشي فكره انه الست زي الراجل وان الاثنين عندهم مشاعر وعندهم احاسيس وعندهم جسم وعندهم امراض ممكن تصيبهم. ان انا لما أأكد على ده وأقوله من الطفل صغير في المدرسة لحد ما يخش الجامعة واتفر بقى كلية هو داخلها ده بدون شك هيفرق.
طيب أنا عادة ما بضيفش حاجة وبنهي اللي بعد كده، بس دي لأنه هي حلقة أنا يعني مهتمة بيها جدا بشكل شخصي، فعايزة بقى أنا أضيف أنه صانع السياسات كمان يبقى عارف في كل السياسات أنه الستات والرجالة متساوين بس مهماش زي بعض، ممكن احتياجاتهم تختلف
طبعا.
وبالتالي انه احنا يبقى عندنا وعي واحنا بنعمل المخصصات واحنا بنسن القوانين ما نبقاش شايفين ان المواطن هو ذكر في سن معين. احنا ساعات بنشوفه في سن معين ودين معين ونسن القوانين على ده. في حاجة مشهورة عندنا في السياسة اسمها يعني الحجاب، حجاب الجهل، انه احنا ان انت لما بتسني القوانين تبقي مش كانك مش شايفه ده هيتطبق على مين علشان تقدري تعملي قانون عادل. انا بس بضيف عليها فكره ان احنا نبقى شايفين انه الشخص ده اللي احنا الفيل اوف بلايندنس ده يبقى ممكن يبقى ذكر وممكن يبقى ست، ودول ممكن يبقوا احتياجاتهم مختلفه. شرفتوني ونورتوني واستمتعت جدا جدا بالنقاش، وياريت الحلقة دي الناس تسمعها وتتفرج عليها مش ما تحولش، لأنه أنا عارفة أنه في ناس كتير قوي هتقولك إيه صحة المرأة بلا مرأة بالهم بقى خلينا نشوف حاجة تانية، لأنه مش بس لأنه هي نص المجتمع بس لأنه دي فعلا حاجات بتحقق العدالة وبتخلينا مجتمع صحي أكتر وكلنا عندنا عافية أكتر. ميرسي يا دكتورة منى.
شكرا
شكرا يا سوا.
ميرسي.